بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة إن شاء الله في كتاب الاستئذان. انتهينا أمس من كتاب الآداب، وسنبدأ بكتاب الاستئذان. نعم. أسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري كتاب الاستئذان، باب الاستئذان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه بجلوس فاستمع ما يسلمونك فانها تحياتك وتحيات ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمه الله. فزادوه ورحمه الله. كل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
فدل هذا على أن السلام قديم، وأن مشروعية السلام قديمة. فلما خلق الله سبحانه وتعالى آدم على صورته طوله 60 ذراعا، قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس على الخبرية، ويصح نصبها على الحالية. فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. يبقى إذن عمر هذا السلام قديم جدا جدا جدا. فالسلام عليكم هذه تحية الأنبياء وتحية الملائكة، السلام عليكم، وهي تحية رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ سلام قولا من رب رحيم. فهذا السلام شعار عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه الإنسان، وأن يستبدله بغيره من تحيات الناس: صباح الخير، مساء الخير، وغير ذلك. بعد السلام لو أراد الإنسان أن يزيد في التحية فيقول: صبحك الله بالخير، وصباح الخير، ومساء الخير، وغير ذلك، هذا لا بأس. أما أن يعدل عن هذه التحية إلى غيرها فلا شك أن هذا عدول عن المشروع الذي كان على ألسنة الأنبياء إلى غيره. نعم. يعني هذا من فضائل السلام. لو لم يكن للسلام فضيلة إلا هذه، أنه أقدم ما يكون، وأنه أول ما تعلمه نبينا آدم عليه السلام. نعم. وقوله: فإنها تحيتك وتحية ذريتك، دليل على أن هذه المشروعية إلى آخر الزمان، من لدن آدم إلى آخر الزمان. فإنها تحيتك يا آدم وتحية ذريتك. إذن هذه تحية شرعية، هذه تحية شرعية. والذي ينبغي على المسلم أن يعتني جيدا بما فيه التميز يا أخواني، سواء مثلا صيغة السلام، التأريخ، الاسم، كل هذه أشياء لابد أن تكون، هذه أشياء لابد أن تكون موجودة وأن يعنى بها. تمييز الأمة، تمييز الشخص عن غيره، لابد أن يكون هذا الأمر معنيا به. مسألة السلام، أنواع التحية ما تفرط فيها، ما في حاجة اسمها جود مورنينج، بنجور، مش ما أدري إيه، هذه الأشياء، صباح الخير، مساء الخير، إزايك، كذا وفقط، ويعدل عن التحية الشرعية. لا، هذه صياغة أمة، هذه صياغة مسلم، هذه ما يكون فيها تنازل أبدا، هذا لا يتنازل فيها الإنسان أبدا، ما يتنازل فيها الإنسان. كذلك التأريخ، اعتماد التأريخ الهجري الذي ترتبط به جميع الأحكام الشرعية، العداد ودخول الشهر والخروج من الشهر والعبادات، وكل هذا مرتبط بماذا؟ بالتأريخ. التأريخ عندنا أحكام شرعية، مو بمزاجك أنت على كيفك تجعل تاريخا ميلاديا ولا تاريخا هجريا. إن ذكرت التاريخ الميلادي من باب يعني تقرير واقع أو بيان حال واقع أو كذا، بعد البيان الهجري ما في إشكال. يعني إحنا مثلا تقول مثلا اليوم إحنا مثلا 15 مثلا من شهر الله المحرم، هذا يوافق في الميلاد كذا، هذا ما في مشكلة. لكن عندك التاريخ الذي ينبغي أن يعتمد وينبغي أن تجري عليه حوادثنا وأن تؤصل لنا هو التاريخ الإيه؟ التاريخ الهجري. كل واحد فينا يحفظ تاريخ ميلادي بالهجري، تاريخ أولادي بالهجري، حتى ويسمع أبناء أنت مثلا مولود مثلا عام 1412، أنت مولود عام 1414، وهكذا، بحيث نتعامل بهذا التاريخ. لأن التاريخ أيضا هذا صياغة أمة، الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على التاريخ بهذا. كذلك اللغة، اللغة العربية أيضا في التعامل والسياق، هذه اللغة ما نتنازل عنها، وينبغي أن تكون هذه اللغة لغة ندرسها، سواء كانت الكلية إنجليزي ولا الكلية ألماني ولا الكلية طب ولا الكلية هندسة. وينبغي أن يعنى المسلمون بلغتهم. لماذا؟ لأن مادة اللغة هذه مادة شرعية، مادة شرعية، بل هي مادة المجتهدين بجوار أصول الفقه، أصول الفهم، اللغة، حتى يتبين لك مراد الله عز وجل من كتابه ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم من سنته. اللغة، اللغة بكافة علومها، سواء علم النحو ولا علم الصرف ولا علم العروض والقوافي ولا علم اللغة، فقه اللغة ولا كذا، كل هذه لابد أيضا أن يعنى بها. فكذلك الزي والمظهر، الزي والمظهر، زيك أيضا ومظهرك لابد أن لا ينساب وأن يختلط، أن لا تختلط بثياب الكفار وثياب الفساق، بل لابد أن يكون لك أيضا ما يميزك. كذلك الأسامي، الأسامي، الأسماء أيضا ينبغي أن يعنى بها، الأسماء، فتنتخب الأسماء الحسنة المعبرة، أسماء التعبيد لله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد العزيز، عبد السلام، وهكذا، أو أسماء الأنبياء، إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى، أسماء الصحابة رضوان الله عليهم. هذه صياغة أمة يا إخواني. للأسف الشديد لما وقع التهاون في هذا، وقع التهاون في الشريعة أصلا بعد ذلك، في الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي. وللأسف يعني بعضنا قد يستحي أحيانا من التميز في هذا الجانب إذا كان في مجتمع أو كان في بيئة تلفظ هذا، تلفظ هذا. تعرفون الآن حتى يظهر الواحد يعني أنه مثقف وأنه مثلا تعليمه عالي وأنه عنده ثقافة وكذا، يتكلم بكلمات إنجليزية ويذكر بعض الأشياء والأسماء وكذا، حتى في أسماء أولاده يعتبر أن هذه أسماء تقليدية، بل يعمد إلى غيرها. يعني قل لمن يسمى عائشة وخديجة وزينب وحفصة وكذا، إلا إذا كان مثلا من إخواننا طلبة العلم. لكن عموم الناس ينفرون من هذه الإيه؟ ينفرون من هذه الأسماء. لكن هذه الصياغة مهمة جدا، صياغة مهمة جدا. أنت مدرس في مدرسة لابد تلتزم تحية الإسلام، تدخل على بيتك، تدخل تخرج، لابد أن تلتزم تحية الإسلام. يبقى تحية الإسلام، الاسم الإسلامي، التاريخ الإسلامي، الزي الإسلامي، كل هذا ليس من القشور كما يقولون، بل كله لباب، كله لباب، عمد أمة، صياغة أمة، منهج أمة، طريقة أمة. النبي اعتنى بها، النبي ما اعتنى بالأسماء ولا لا؟ مر معنى عناية النبي بالأسماء، ويغير النبي هذا الاسم، ويدل النبي على هذا الاسم، سميه عبد الرحمن، هذه برة يسميها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، هذا حزن يهتم النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يسميه سهلا، وهكذا. يعني المسألة ليست سهلة. فلو لم يكن في فضيلة السلام إلا هذا لكفى، أن هذا السلام قديم، وحسبك أن الله اصطفاه واختاره، هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فكيف نفرط في السلام؟ السلام عليكم وهكذا. والحمد لله يعني صار مسألة السلام الحمد لله منتشرة، وإلا في الأول كان مسألة السلام عليكم ده أنت رجل غريب، يعني معروف صباح الخير مساء الخير، ما كانش حد يقول مثلا السلام عليكم ديت إلا حتى في المدارس، كانت صعب يعني تدخل مثلا مدارس يقول السلام عليكم ورحمة الله، دي يعني كانت صعبة، يعني كانت صعبة. نعم.
باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
إذن فرق الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بين البيوت المصونة المسكونة وبين البيوت غير المسكونة، كما حلات العمل، معارض، دكاكين، كذا. هذه بيوت غير إيه؟ غير إيه مسكونة؟ يعني ليست لها حرمة البيوت المسكونة. بيوت مسكونة زي مثل بيتي وبيتك وكذا، هذه البيوت لا يدخلها المسلم إلا بالاستئذان، إلا بالاستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا، يعني يحصل استئذان واستئناس رضا، وتعلم رغبة صاحب البيت في قبولك، فلابد هذا من الاستئذان. وليعلم أن الاستئذان من أجل النظر، يعني لا ينبغي أن تنظر في بيت بعينيك ثم بعد ذلك تستأذن، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني ألا يكون نظر داخل البيت حتى يقع استئذان. إذا لابد أن تقف في ناحية من البيت ولا تعمد إلى الباب مباشرة، لكن تقف في ناحية من الباب وتستأذن استئذانا لطيفا، هذا في البيت المسكون، ولا تدخل حتى يؤذن لك. وإذا دخلت بعد الإذن فتغض بصرك، لا تطلق لبصرك العنان، لأن الإنسان قد مثلا يأذن لك تدخل في الصالة ولا تدخل في كذا، ثم من بعده إلى مثلا غرفة الجلوس. بعض الناس إذا دخل نظر في البيت كله، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. اعلم أن هذا النظر محصور أيضا ومخاطب أن يصون حرمة البيت، لأنه ما جعل الاستئذان وكذا إلا من أجله ألا تطلع نظرك، ألا يطلع نظرك على عورات. أما البيوت غير المسكونة كالمحلات، المدارس، كذا، فنادي البيوت لا يلزم فيها الاستئذان، لكن أيضا يلزم أن يكون الإنسان لطيفا لطيفا، يعني حتى وإن كانت البيوت، إذا كان الباب مغلقا، باب مغلق، يعني أنا مثلا في مؤسسة أو في مدرسة أو كذا ومكتب المدير هذا مغلق، يبقى أيضا لا أدخل على مكتب المدير إلا إذا دخلت الباب. طالما أغلق الباب يبقى لا أفتح بابا مغلقا إلا إذا إيه؟ إذا دخلت. أما إذا كان مثلا محل مفتوح أو كذا، هذا ما يحتاج إيه؟ إلى استئذان، تدخل تشتري تبيع، الأمر في ذلك واسع. يبقى للعناية أيضا بأمور الاستئذان ذكرها الله عز وجل في كتابه. فحاصل هذه الآيات أن البيوت على قسمين، بيوت مسكونة وبيوت غير مسكونة مشاع للناس. أما المسكونة فهذه لابد فيها من الاستئذان والاستئناس. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم. إذا قيل لك أنا مثلا غير مستعد الآن أو كذا أو أنا مشغول، فارجع ونفسك طيبة بذلك. ومن هنا أيضا أنتهز فرصة في أن بعض مثلا الإخوة قد يتصل بالهاتف، أيوة يا أخي أنا أرى الهاتف ولن أرد، الوقت غير مناسب، يعني ما تضطرني، أنت شفت الهاتف؟ لا والله أصلا كنت وعد أوري 70 مرة عشان أخرج منك، ما فيش فايدة برضه، بس أنت شفت، بس كان ينبغي، طب يا أخي احترمني، طب يا أخي كذا. يا أخي أنا رددتك من على الباب، لنفترض ليس على الهاتف، أنت اتصلت بالهاتف والوقت غير مناسب، اتصلت مرة مرتين ولم يتم الرد عليك، حتى لو جيت اتصل كن لطيفا، والله أنا كنت اتصلت عليك وكنت أريد كذا وكذا وكذا، مش بقى كنت اتصلت عليك، لماذا لم ترد علي؟ والله كان التليفون صامت. هو فعلا صامت بس أنت شايفه، هو صامت بس أنت شايفه. طيب يعني طب أنت مش هتشوف بعدين، طب ليه شد هذه؟ خلاص يعتبر أن هذا الهاتف، يعتبر هذا الهاتف أنه ليس هاتفا، لا أنت على الباب ورددت عليك. من؟ عبد الرؤوف. طيب عبد الرؤوف أنا والله مشغول دلوقتي، تأتيني في وقت آخر. فلتطب نفسك بهذا. الصحابة طابت نفوسهم لما نزل هذه الآيات، لما نزلت هذه الآية فكان الواحد إذا قيل له ارجع تطيب نفسه، لأن هذا توجيه من يا أخوان؟ توجيه رب العالمين. فمن لم تطيب نفسه بتوجيه رب العالمين فلا طيب الله له نفسا. قال سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذه آداب، هذه آداب ينبغي أن يراعيها الإنسان. ولهذا لا ألطف من المسلم ولا أعظم ذوقا من المسلم، الأدب والذوق واللطف والحساسية بمراعاة مشاعر الآخرين، ما في أعظم مراعاة من المسلم فيها، ما في أعظم من هذا أبدا. لكن إن التزمنا هذه الآداب العظيمة. نعم.
قال سعيد بن أبي الحسن الحسن أنني سأل عجلا
أصرف بصرك عن هون. قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن. طائلة الأعين من النظر.
الله أكبر. قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن النساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. كان الأول في نساء العجم، لكن نساء المسلمات لا، يلتزمن الحجاب الشرعي، يضربن بخمورهن على جيوبهن. لكن الآن لم يعد فرق بين نساء العجم وبين نساء المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون، يكشفن الصدور والرؤوس وأكثر من ذلك. فماذا تصنع؟ قال: اصرف بصرك عنهن. وهذه نصيحة عظيمة فيما نبتلى به الآن. نحن نبتلى بها في مدارس، يذهب الطلاب، والله جاءني طالب أسأل الله أن يثبته وأن يكثر مثل هؤلاء. والله يا أخوان، الواحد ما رأى شابا في الثانوية ولا حتى في الجامعة اليوم، الشباب الذي يتفتق نضارة وحيوية ومع ذلك سبحان الله يلتزم الأحكام الشرعية في هذا العصر، في هذا الزمان، والله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فجاءني طالب في الإعدادية وذهب إلى الثانوية، رايح إلى ثانوي، وجاءني يا شيخ الآن تدخل علينا المدرسات وهن متبرجات، وأنا في حرج شديد لا أنظر إلى المدرسة أثناء الحصة الدراسية، لكن أعاني من هذا، وهي تقول انتبه، والطلاب يقول أنت شيخ وأنت بتفتي وحلال وحرام، وأنا أعيش غربة في الفصل. فعلا هو ما يحتاج أن يعبر عن نفسه مثل هذا في أولى ثانوي، ويقول حلال وحرام، ويغض بصره عن المدرسة، ويقول للطلبة كذا كذا، أكيد الله يعينه. هذا أكيد في غربة شديدة جدا 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 جدا، لكن مع هذا السن، شوف هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا محض توفيق الله. والله يا أخوان سبحان الله، شوف غيره ماذا يصنع، انظر إلى غيره ماذا يصنع، وهذا طالب يبحث عن النجاة في ماذا، في هذا الأمر. طيب غض بصرك. فالآن في المدارس، في المحلات، في الشوارع، في المواصلات، في البيع والشراء، فماذا تصنع؟ أعانك الله، اصرف بصرك عنهن، اصرف بصرك عنهن. تحتاج إلى جهد شديد، ولكن هذا يلزمك، وإلا لو القلب تعلق بنظرة هنا ونظرة هنا ونظرة هنا ونظرة هنا، فإن القلب يشوش عليه، ولعل نظرة يتم الاصطياد من خلالها فتنقلب رأسا على عقب. ما تركت فتنة أضر على الرجال من الإيه؟ من النساء. ولهذا النبي لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. والشيطان حريص على أن يبدأ بك من بصر، لأن البصر بريد إيه؟ القلب. البصر يرسل الرسالة مباشرة، وإيه؟ بطبع مكن التصوير، البصر يرسلها بالطبع على طول، تلتقط الصورة آليا آليا، الصورة تنطبع، وإذا الصورة انطبعت انشغل إيه؟ القلب. وإذا انشغل القلب ذهب يبحث عن تصريف لهذا الانشغال. إن لم يتق الله ويرضى هذا بتقوى الله، الخوف من الله، ويعلم أن بصر الله، أن نظر الله عز وجل أسبق إليه من نظره لتلك المرأة، إذا لم يرعى هذا الأمر فإنه سيفتك به، سيفتك به. نعم، نسأل الله الحفظ. نعم.
خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن مما يشتهى النظر إليه، وإن كان ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى
أكبر. انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا إلى مادة البخاري، المادة الدسمة، انتبهوا. ها؟ قال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء، بنت عندها 11 سنة، 10 سنوات لم تحض، رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي، ها، ألسنا نحتاج إلى هذه المسألة؟ الإخوة اللي بيسألوا عن تحفيظ البنات للقرآن الكريم، الإخوة اللي بيحفظوا في المكاتب، ها، يأتيهم بنات جاريات صغيرات 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، ها، لم تحض. هذه المسألة معلقة بالحيض، فإن حاضت المرأة حرم النظر، أما قبل الحيض فلا، تكون عورتك الصغيرة التي عندها سنة، والنظر إليك النظر للصغيرة عندها سنة. أو العبرة بماذا؟ العبرة بمن تشتهى أو لا تشتهى. العبرة مو بالسن، ممكن تكون مثلا واحدة مثلا كبيرة عندها 17 سنة، ولكن
لا يكون لا تكون فتنة بمثل من تكون عندها 10 سنين 11 سنة. فالعمدة هنا فين؟ في كذا. حتى العلماء قالوا طالما هتقع فتنة أو تقع شبه حتى لو بالأمرض حتى لو بأي شيء، كل شيء تقع الفتنة به وتحرك الشهوة إليه، لو صور في الجرائد، لو صور في التلفاز، لو صور في كذا، كل هذا يحرم النظر إليه. فهذا نظر من أجل الفتنة، من أجل الفتنة. فباب الفتنة أوسع من باب إيه؟ باب الفتنة أوسع من باب عورة وغيره. يقال مثلا هذه امرأة صغيرة، هذه بنت صغيرة لا عورة لا، أو الأحكام الشرعية ما تعلق من عورات أو كذا، لا، هذا مسألة الافتتان والشهوة أعم من هذا كله. فقال الزهري رحمه الله في النظر إلى التي لم تحب من نسائي، لا يصلح النظر إلى شيء منهن، الضابط إيه؟ ممن يشتهى النظر إليه وإن كان صغيرا. خذ هذا الضابط واحفظه جيدا وأنت محسن إيه لنفسك. يعني لو رجل جاءته مرأة مثلا 70 سنة 80 سنة، هذه من القواعد، طبيب بائع مشتري أي شيء، يعني واحد يبيع له ويشتري، لو أنه وقعت الشهوة بها وقع الافتتان بها يحرم النظر. لا تنظر إلى سن، تقول يا صدي مرأة كبيرة، مرأة كبيرة، مرأة صغيرة، هذا باب. وباب الافتتان والتشهي باب آخر، باب آخر. ولهذا لا يفرق فيه حينئذ بين المرأة صغيرة كانت أو كبيرة، وبين الأمرض، وبين أي شيء تقع الشهوة به وتتحرك الشهوة إليه، هذا محرم، هذا محرم النظر إيه؟ النظر إيه؟ ولهذا البعض يسأل عن النظر إلى صور الجرائد، إلى صور المجلات، إلى صور التلفاز، إلى صور كذا، إلى صور كذا. الحكم واحد، أيما شيء وقعت الشهوة به والافتتان به حرم النظر إيه؟ إليه، حتى ولو كانت البنت صغيرة. نعم.
وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري.
النظر إلى الجواري يبعن بمكة اللي هي الإماء أيضا إذا كان يقع فتنة إلا أن يشتري، فتصبح ملك يمين، أما قبل ملك يمين لا، ما يحل. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال.
هذه تفسيرات مهمة للبخاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الأحكام، تفسيرات مهمة جدا. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم
جميلا حسنا الوجه. نعم.
فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
طبعا لو كانت المرأة كشفت الوجه لأمرها النبي بتغطية الوجه، انتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما هو أقل من ذلك، هذا ليس فيه دليل البتة على كشف المرأة لوجهها، من نواحي كما ذكرنا من قبل. أولا أنه ليس فيه التصريح بكشف الوجه، غاية ما فيها وضيئة، غاية ما فيها وضيئة، والوضاءة تعرف من أي ملحظ من الملاحظ، من ممكن كف يظهر، من بعض الريح قد تأتي بالإسدال وكذا، خصوصا في الحج يعني تزع الوجه فقط، مو بالنقاب المشدود، فوارد. وهذا نراه يا أخواني آلاف المرات في الحج، آلاف المرات قد ترى جانب من وجه المرأة من صبغها وكذا، هذا معروف يعني الريح تأتي بكذا، فيعرف وضاءة المرأة من عدمها بهذا الباب. أما كشف الوجه لا، ليس في الرواية تصريح بهذا. اثنان، أننا نعلم أن الحجاب قد فرض في العام الخامس، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في العام العاشر، والحجاب في الوجه لأن عائشة قالت وخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ثالثا أنها لو كانت كشفت عن الوجه لأمرها النبي بالتغطية، لقال غط وجهتي. ليه؟ النبي ماذا صنع مع الفضل؟ ماذا صنع يا أخوي مع الفضل؟ لما نظر حول بصره. أفينهى النبي الفضل عن النظر ولا ينهى المرأة عن المادة، مادة الفتنة ويكشف الوجه؟ هذا مستحيل. الأمر الرابع أن هذا كان منهج نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة في الحج. تقول فاطمة بنت المنذر حججت مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر إيه وجوهنا. وهذا الأمر فيه فائدتان. فإذا الأولى بيان تخمير الوجه في الحج عند مخالطة الرجال وهذا يكون بالإذن. الفائدة الثانية أنه لأسماء، وأسماء معروف أنك دائما تعارض هذه القضية بحديثه أسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. نقول لهم خذوا أسماء في الحج، ما هو خذوا أسماء في الحل، لا خذوا أسماء في الحج. في الحج أسماء كانت تخمر وجهها وكانت النسوة يخمرن وجوههن مع أسماء رضي الله عنها. فلو كانت المرأة كشفت عن وجهي لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أفيحول وجه الفاضل؟ وهذا أقل من أن تكشف المرأة إيه؟ وجهها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثلا غطي وجهك، دليل على أنها لم تكن كشفة إليه الوجه، لأن تأخير هذا البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. ولا ينبغي أن نعرض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحاح الدالة على وجوب تغطية الوجه. نعم. ثم هذا من جهة المعنى معروف أن جمال المرأة ودمامة المرأة إنما تكون في الوجه. امرأة جميلة يعني في الوجه، امرأة غير دميه. إذا أردت أن تقول تعبر بغير الجمال اعتصب أجزاء بقى، تقول المرأة قوامها طيب كذا، كلها مقيدات. أما حينما تقول جميلة ودميمة فهذا ينصب على الوجه. فالفتنة تحصل أول ما تحصل بالوجه. ولهذا إذا ذهب الإنسان ليخطب امرأة فإنه ينظر إليه إلى وجهها، إلى الوجه واليدين. نعم. إيه نعم، احنا بنقول دائما كما اخبرنا اخونا ابراهيم هذه بتكون مسالك اخرى، يعني نقول يعني الانفراد هنا يعني بوضيئة في هذا، هذه احنا نجيب على كوني انها ثابتة وصحيحة وكذا، حتى ما يكون ايه جاوبنا فقط على اثباتها من عدمها فننازع في هذا. نقول حتى لو ثابتة فماذا؟ نعم.
قال حدثنا عبد الله
لكن شعيب ولد الفرد عن زوري بهذا، وكل تلاميذة الزهري ما ذكر وضيئة. نعم، مر معنا في السنة أيضا بدون وضيئة. نعم. كيف الإجماع حتى لو رأى الغرباء؟ من الذي نقل هذا؟
ابن حجر يقول وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا من الإجماعهم على أن المرأة تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء.
ولو رآه ليه؟
ولو رآه الغرباء.
هذا إجماع فين؟ هذا لا يسلم له قط. لو ذكر إجماع على خلافه لكان هو هو المقبول. في نفس الحديث. طيب ايه يا اشرف الله يهديكم، اقرا كلام من اوله. ها اقرا كلام من اوله.
قال وفي دليل على ان ستر المراه وجهها ليس فرضا باجماعهم على المراه ان المراه
لا. هذا من اللي قال هنا؟ هذا انسب القول الاول.
قال ابن بطال في الحديث الامر بغض البصر خشيه الفتنه مقتضاه انه اذا امنت الفتنه لم يمتنع. قال ويريد ان
هذا امر عجيب، اذا امنت الفتنه لم يمتنع. وهل تؤمن الفتنة؟ الشيطان يستشرف العجوز كيف بالشاب. نعم.
قال ويؤيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول الوجه.
عود عم زي بقول إيه ماذا يقول لك؟ الخروج إن كان فيه لم يكن فيه مفسدة فيجوز، وفي خروج في الدنيا دون مفسدة، في خروج في الدنيا ده الولد لما بيخرج على أبوه بيحصل مفسدة، واخد بالك؟ المدرس لما الطالب بيخرج على المدرس بيحصل مفسدة، فما بالك على حاكم؟ هو تعليل عجيب جدا يعني، لك إذا كان في مفسدة هل يتصور هذا أصلا؟ هل يتصور هذا يعني؟ هل يتصور في ناس تنازع سلطانا ولا يكون في مفسدة؟ نعم. أو نفس المسألة إذا كان ما في فتنة النظر المرأة فالامر يختلف. في اصلا ما في فتنة يبقى ما في رجل. نعم.
قال ويود أن صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشى الفتنة عليه. قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. فيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام من أعجب ما يكون. هذا كلام غلط. أن الحجاب خاص بالنساء هذا غلط. نعم.
إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القطعانية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل. وفيه دليل على
وأين إظهار الوجه للمرأة خارج القطعانية حتى يأمر النبي بستره. نعم.
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن المرأة لها أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء. وأن قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم على الوجوب في غير الوجه. قلت أي الحافظ وفي استدلاله بقصة القطعانية لما ادعاه نظر
صحيح
أنها كانت محرمة.
يعني يقول أنها كانت محرمة فعلل بالإحرام المرأة تكشف. يعني هو كان ابن حجر أقر مسألة استفادة كشف الوجه لكن علل ابن حجر أن ذلك أنها كانت محرمة. والمحرمة كما قال النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازة. يبقى المحرمة لا تلبس النقاب. ونقول هذا صحيح المحرمة لا تلبس النقاب لكن لا تظهر الوجه. إنما المنهي عنه أن تغطي المرأة وجهها بالنقاب وليس فيه منع تغطية الوجه إنما فيه منع تغطية الوجه بالنقاب. مثل إيه؟ أنت منهي أن تستر بدنك بمخيط لكن ليس معناك لا تستر بدنك مطلقا. تستر بدنك بغير المخيط والمرأة تستر وجهها بغير النقاب. ولهذا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ذكر هذا لما ابن عقيد يتكلم في هذه المسألة أيضا فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال نعم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. ونحن مع كلام النبي ولا يستثنى من ذلك لا شابة ولا كبيرة ولا لكن ليس فيه أن المرأة لا تغطي وجهها إنما تغطي المرأة وجهها بغير النقاب كما صح عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن في أثر فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها. نعم. بالنسبة للمرأة طبعا وجود لأنه هو هذا الأصل. هذا هو الأصل. ما الذي يعكر على الأصل؟ حاجة واحدة بس تغطية الوجه بالنقاب بمحظورات إحرام كما قلنا تغطية البدن بالمخيط كما قلنا عدم لبس الخفين وتلبس النعلين وهكذا. دي ضوابط. نعم. عدم مس الطيب عدم الأخذ من الشعر حاجات أشياء مخصوصة فمنها النقاب منها النقاب. لكن لو أسدلت المرأة على وجهها شيئا هذا الذي يتعين عليه رجعت إلى الأصل. الأصل ماذا؟ الأصل تغطية المرأة وجهها عن الأجانب. صح. مش بقى فتنة لو حصل رؤية من الرجال المرأة مع النساء تكشف وهتغطي ليه المرأة المرأة مع النساء تغطي تكشف ده وجوبا عليها في الحج ده لو غطت وهي عالمة يبقى عليها فدية المحظور فدية المحظور كما لو لبست أنت مخيطا لا ينبغي لو مع النسوة كذلك في الصلاة هتغطي ليه في الصلاة مع النسوة. لكن لو كانت أمام الرجال زي الحرم في النوعين في الصلاة أمام الرجال اللي ما في مكان يعني اللهم إذا كان مكان بقى خفي يعني خاص النساء وخفي خاص النساء ولا أيضا في الحج. نعم. لكن مثلا هي دخل فندق امرأة محرمة فتسدل إن دخلت الفندق إن دخلت غرفتها إن دخلت كذا تكشف فورا أو الأسانسير تكشف فورا. نعم. أو دورة المياه تتوضأ. هو تعليل كله بنوه على ان المرأة كشف الوجه, وهذا لا يسلم. هي المرأة ما كشفت الوجه, علله بقى بالإحرام كيف كشف وجهها والأصل عدم الكشف. فكما قال ابن حجر هنا محرمة, محرمة ما تنطق لك للتأويل هذا بعيد. الأول تثبت أنها كشفت الوجه, بعد ذلك يأتي التحريج ولا يعرف عادة كشف الوجه, وهكذا ولا يعرف عادة كشف الوجه. لماذا غلبت العادة هنا ولم تغلب العادة هناك؟ فإن قلت هذا على خلاف يعني أصل, ممكن الحسن يعرف بخلاف الأصل. نعم يعرف أنت في, 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 في الحرم. أذكر بعضهم ذكر, بعض المشايخ ذكر مرة كان يقول لبعض الشباب قال له رأيت يد امرأة, يد امرأة فلم أنسها قط, يد امرأة. فممكن يعرف الحسن من أي شيء, ممكن تكشف الريح جزء عن الوجه. نعم في القوام, في غير ذلك يعني. المهم أنه مثل هذه الاحتمالات لا تعرض المحكمات عندك. أنت عندك محكم في الباب ووجوب الحجاب, وأنا محيد الحجاب هو الوجه, عندك محكم في هذا. نعم إذا حرمت المرأة فلتنتقب ولا تلبس القفازين, أقول لك هذا على الاستحباب, هذا ثبات. تقول عائشة وكان فأمرت وجهه كان يعرفني قبل الحجاب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال إذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال باب السلام
هنا إذا أبيتم إلا إيه؟ إلا المجلسة, المجلسة بالفتح. يقول هذا مصدر ميمي, هذا مصدر ميمي مجلس. نعم.
قال باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
هذا بفتح اللام ولا بالسكون؟ لا بالفتح. توجيه يعني يكون مصدر ميمي إلى المجلس يعني إلى الجلوس.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل
يعني
عباده.
الجلوس في الطرقات وهذا على خلاف الأصل, معناه أن الإنسان إذا احتاج, وإلى الأصل أنه يصون نفسه فلا يجلس أمام البيت, لأن هذا عرضة لأن يتعرض الإنسان, يعرض نفسه للنظر وكذا. فإن كان ولا بد فأعطوا طريق حقه. نعم.
قال كنا إذا صلينا مع
النبي. وما حقها يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى, أيا كان بقى أذى بالقول ولا أذى بالفعل ولا أذى بكذا, ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذا الذي يقوى على هذا يا إخوان؟ لا, اجلس في بيتك أحسن, اجلس في بيتك أفضل. إنما إذا خرجت في الطرقات وجلست فسوف تخاطب بكل هذه الأحكام. نعم.
قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير وعد من الكلام ما شاء.
فإن الله هو السلام. يقول السلام على الله, من الذي يسلم الله؟ الله يسلم غيره. قال الله عز وجل السلام وهو السالم من جميع النقائص والعيوب. نعم. فالله هو السلام, فدل هذا على أن من أسماء الله عز وجل السلام. نعم. وأن السلام لما تحصل منه سبحانه لا تحصل من غيره له، لما تحصل منه سبحانه وتعالى لغيره، فالسالم من سلمه الله. نعم. والسلامة إنما تحصل من الله عز وجل لمن يشاء من عباده. نعم. قالت إيه؟ يعني تقصد بتؤيد ولا بتعارض ولا في إيه؟
قال باب تسليم القليل على الكثير. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.
طبعا هذه مسألة لأنها تحتاج إلى إزالة إشكال. صغير وكبير التقيا، من الذي يبدأ؟ مار وقاعد، من الذي يبدأ؟ قليل وكثير التقى، من الذي يبدأ؟ فهذا حل الإشكال. فإذا صغير قابل كبيرا فليسلم الصغير يبدأ هو، وإذا مار مر على قاعد فالقاعد هو لن يبدأ هو، وإنما المار هو الذي يبدأ. طب والقليل والكثير؟ يبدأ القليل. إذن يبدأ القليل ويبدأ الصغير ويبدأ المار. نعم.
قال باب تسليم الراكب على الماشي.
طيب والهاتف المتصل ولا المتصل عليه؟ من الذي يبدأ؟ المتصل، يعني هو الذي يقول السلام عليكم، هذا المتصل. نعم. ما هو إذا فتح وصعيب ينتظر أيضا، ينتظر ومن؟ كطارق الباب وكالداخل، يعني كالداخل كالطارق كالمار، يعني هذا اللي يظهر لي. بس كان واحد يقول إن بعض العلم يقول العكس، بس هذا الذي يظهر لي، يعني هذا الذي يظهر لي أن قياسها على الداخل على المار على كذا هو الأشبه، يعني القياس على هذا هو الأشبه. أنا بفتح عليك أقول لك السلام عليك، كالمر كالداخل كالطارق الباب. يعني كان واحد يقول الشيخ الألباني تقريبا يقول بفتح هذا وكذا، ما أدري، بس كان واحد يقول بعضهم يقول، لكن هذا يعني الذي يظهر لنا استقامة القياس على الداخل والمر وكذا، ما هي هذا المستقيم، أن المتصل هو الذي يبدأ بالسلام. نعم. شوف كده يكون فتوى للشيخ الألباني. وعليكم، انت هو بيقول السلام عليكم وقولوا عليكم السلام. ما احنا نقول ان انت فتحت علي انا ابدا انا بالسلام، انت تنتظر حتى ابدا انا. نعم. نعم. ماشي، يعني هو كلمة نعم ماشي، يعني كأن أنا إيه فتحت لك أو سلام. ما في فرق، يعني الصغير والكبير ما في فرق القدر وعدم، لا نبع علاقة على الصغر، صغر السن. ولو هو المهم صغر السن حتى ولو كان هو عام.
قال باب تسليم الراكب على الماشي. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد
أيضا الراكب والماشي كالمر والقاعد، من الذي يسلم الراكب ولا الماشي؟ طبعا هذه موقع يحصل فيها نزاع أحيانا، ده يسكت ده يسكت، فيتهم هذا الآخر بالتقصير وهذا يتهم الآخر بالتقصير، طب كيف نفصل؟ ولهذا الدنيا كلها تحتاج الى طلب العلم، كل الدنيا تحتاج الى طلب العلم، ما فيش حاجه اسمها ايه انتم مشايخ ما لكمش دعوه بالتجاره، ما لكم دخل في الحرفيين، ما لكم دخل في المزارع بين الفلاحين، لا، ما احد يقصد بين الفلاحين الى طالب العلم، ولا بين السباكين الى طالب العلم، ولا بين الحدادين الى طالب العلم، ولا بين المدرسين، حتى الدكاتره والدكتور علي ما يفصل بين الدكاترة إلى طالب علم، ولا يفصل بين الزوج والزوجة إلى طالب العلم، وبين التجار إلى طالب علم. ليه يا أخواني؟ لأن طالب علم عنده كتاب البيوع، وطالب علم عنده كتاب المساقات، وكتاب المزارعة، عنده كل شيء، كل شيء عند طالب العلم. نعم. يسلم ويعلمه بقى. نفس المسألة، إذا الثاني قصر أو كان جاهلا أو كذا، يسلم هو عليه ولكن يعلمه، يعلمه السنة. بس أنت ممكن تقول عليه بس تكون أنت أيضا متحمس، يعني تكون متهم بقى و... يعني ماشي علمهم بهدوء ماشي مش مشكلة. وبدأه ما في مشكلة. يعني الشيخ إذا دخل على طالب، الطالب هو اللي يبدأ بالسلام، الشيخ دخل علي وأنا جالس الآن، الشيخ هو اللي يبدأ بالسلام ولا أنا أبدأ بالسلام لأنه شيخ وأنا طالب؟ لا، هو الذي يبدأ بالسلام. نفس المسألة، يعني نفس المسألة، مراعاة الأحكام اللي الشيخ تطرح بها.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا الجريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه.
الشيخ يفرح إذا لم تقم له، ما يجد ذلك في نفسه. يعني إذا دخل شيخ على طالب والطالب جالس وسلم عليه وجالس، الشيخ لن يغضب، بالعكس، لأنه يعلم من هذه السنة. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. أخذ بالك ليه؟ لأن الشيخ يعرف أن الطالب يحقق السنة، فالشيخ يفرح بالسنة. النبي فرح لما قالت عائشة، لما قالها أبوها قوم إلى رسول الله فأحمديه، وتقول أمها قوم إلى رسول الله فأحمديه، قالت والله لا أقوم، لا ولا أحمد إلا الله، ولا أحمد إلا الله. هذا ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عام وانت تؤلف قلبه بهذه مسألة أخرى، يعني قد لا يفهم هو الأحكام هذه، لأن الواحد مع يعني أنت مثلا تدخل علي أنا سأكون جالسا، لكن لو دخل أبوك وهو من العوام لا ما يعرف الأحكام، يظن أنني بذلك متكبر. أقوم له وأسلم، أنا أقوم له وأسلم. دي مسألة بقى، مسألة التأليف ومراعاة مصالح أخرى قد تقلب المفضول فاضلا، دي مسألة أخرى. لكن احنا نتكلم عن أحكام من حيث هي. لكن ممكن واحد يدخل علي عوام أنا أقوم له، ويدخل علي شيخي ولا أقوم له. ليه؟ لأن شيخي يقدر هذا ويعرف السنة، علمني إياها، لكن العام ما يدري. العام يقول ده ليس هذا احتراما وكذا. نعم، خصوصا أنه فيها مندوحة، يعني فيها مندوحة القيام للمصافحة والقيام للسلام، هذه فيها مندوحة. لكن منهي عنه سواء بقى العامي ولا العالم، حتى لو غضب العامي، أن تقوم له فتحييه بالقيام، ليس أن تقوم له للسلام. أن تقوم وتسلم هذه ما فيها إشكال، أن تستقبله على الباب وتصافح هذه ما فيها إشكال، والأفضل أنك تجلس حتى يدخل لو كان طالب علم أو كان شيخ. طيب لو لكن يدخل فأقوم أنا مجرد قيام ثم أجلس، إذا جلس هذه المنهي عنها، هذه منهي عنها. نعم، فالإنسان يعلمه السنة. نعم، ما شو من هنا قال؟
قال ايه اللي هو ايه ده اول البحث مش غيبان اللي بيقوله طب هاته من الاول بحث السلام عليكم قال فضيلة اخينا الشيخ صالح بن طهاب اسلام حفظ الله في كتابه العقيدة اولا لو كانوا يعلمون اتصل بي رحمه الله اي الشيخ الالباني يقول يعني احد الاخوة اسمه صالح يقول اتصل علي الشيخ الالباني يوما بالهاتف ولم اكن موجودا فردت ابنتي الصغيرة عليه قائلة عند رفع سماعة الهاتف السلام عليكم ورحمة الله فسأل الشيخ عني ثم قال لها اخبري اباك انا محمد ناصر الدين الالباني اتصل مش الشيخ محمد ناصر الدين زي الواحد يبقى مثلا لسه صنايع ولا حاجة بس ملتحي واخد بالك ولا له دعوة بطلب العلم ولا قول له الشيخ فلان ولم يقل طبعا ما في شيخ يقول انا الشيخ لا ابن باز ولا العثيمين ولا ولم يقل الشيخ وهذا من تواضعه رفع الله درجته في الجنة ولم يقل الشيخ فلما عدت البيت اخبرتني ابنتي انه اتصل بك رجل اسمه محمد ناصر الدين الباني في بعض يتكلف بعض اخواننا كان يقول اتصل احد المشايخ عليه فلم يجده فقالت امه ام الاخ يعني من اذا جاء قال اذا جاء قولي له اخوك المذنب اتصل عليه اخوك المذنب واحد مشايخ انا عارفه يعني عارف المشايخ هو عنده ايه زهد وكذا يعني ودايما يعبر عن نفسه بالمذنب اخوك الايه المذنب اتصل عليه طبعا هذا تنطع هذا التنطع الذي ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفه الصحابة ولا يقال هذا من التواضع هذا من الرياء أصلا واخد بالك إلا أن يكون جاهلا كيف أخوك المذنب حتى لو أنك مذنب أستر على نفسك مذنب تكون مثلا مذنب كل أمة معافى إلى المجاهرين يعني حتى لو الإنسان مذنب هل في سنة تقول أن بأنني إذا أذنبت أخبطت الناس بالعكس يستر الإنسان على نفسه ويستغفر له يقول فما كان فاتصلت به على الفور وبعد أن طلب مني ما كان يريده قال لي يا أبا إسلام شوف الشيخ الألباني ما يفوت شيء أبدا عندما اتصلت بك ردت علي ابنتك الصغيرة وقالت السلام عليكم ورحمة الله فهل هذا التصرف عن علم أم هو تصرف شخصي من الصغيرة نريد أن نستفيد يا أبا إسلام وهذا أيضا من تواضعه وحكمته في الدعوة فقلت له إن هذا تصرف من الصغيرة وللمرة الأولى والذي نعلمه في هذا الأمر أن يرفع الإنسان سماعة الهاتف قائلا نعم فيسلم عليه من يطلبه فيرد هو السلام عليه لا أن يبدأ بالسلام فقال رحمه الله هذا هو الصحيح الذي نعلمه لأن الطالب على الهاتف كالطارق على الباب لا فرق بينهم يبقى الشيخ كلامه نفسه هذا الكلام نعم رحمه الله نعم
قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير
نعم نعم لا إذا كان الراكب صغيرا فلا يقال نغلب الصغير لكن نغلب الراكب عموم الراكب على الماشي ولو كان صغير الايه واذا كان كثير الراكب ايضا يسلم على القليل الجالس
قال باب تسليم الماشي على القاعد قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابتا اخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير
نعم.
قال باب تسليم الصغير على الكبير وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير
نعم.
قال باب إفشاء السلام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب وعن ركوب المياسر وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والاستبرق
الحرير يعني بكل أنواع. نعم.
قال: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة.
وإفشاء السلام نشر والإكثار منه. نعم.
قال: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة.
يعني سواء كنت تعرف من تسلم عليه أو لا تعرف. طب إن بان نصرانيا لا شيء عليك، سلم ولو بان نصرانيا ولي. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله.
وأيضا هذه مسألة قد لا تعرفه منهجه، الآن أنت طبعا تعرف اختلاط المناهج وخلاف. طيب فبعض الناس مثلا يتحرج ويسلم على بعض المتحنين لك قد يكون حزبيا، هذا غلط، لا يجوز يعني أن تتحفظ هذا التحرج، أن تسلم ولو بان يهوديا ولا نصرانيا طالما أنك تجهله. نعم. نعم. ماله النصارى؟ ماله؟ ما قلنا لا تعرفه، إنما إذا عرفت فلا تبدأ بالسلام، لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام. أنا أقول لك لا تسلم، لا تبدأ. لا، إذا لم يكن بينكم علاقة ما في، لكن لو في علاقة من قبل قديمة وكذا فأول مرة ما ستقول إزيك ولا حاجة بس كده. نعم. لا تلقي السلام إذا كان فيه أخلاط من مسلم وغير مسلم، تلقي السلام وتقصد به المسلم. نعم. لا 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 ما ينبغي. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
نحن رايحين خطبة جمعة، فأخ يعني واقف على الطريق، فأنا مقرر بالسيارة عليه، فقلت: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. يعني أنا معاكم. يشير برابعة بيعمل عليكم السلام، يتعمد يعني. شرف الحفظ.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. باب آية الحجاب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكسى، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا.
نعم. إذن دل هذا على أن الحجاب هذا من أجل النظر، أنه لا يجوز للإنسان ينظر إلى المرأة بعد فرضية الحجاب.
قال
ولا يعقل أنه لا ينظر إلى يعني البدن أو المرأة تستر البدن بـ 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 فإنها مهما سترت البدن سترت يعني نفسها بثياب فإنها تستر الثياب بثياب وهكذا. وهذا ما قاله ابن مسعود قال إلا الثياب إلا ما ضر منها الثياب وما لابد منه, لأن المرأة تكفي الثياب بثياب أيضا, لكن المحل هو الوجه. ولهذا قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا, ما قال إلا ما ظهر. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال حدثني قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلس عن
هذا على أن زمن نزول الحجاب كان فيه مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش.
عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم, فلما رأى ذلك قام, فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم, وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا, فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل, فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه, وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها
زيادة عندنا قال أبو عبد الله فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج, وفيه أنه تهيأ للقيام ويريد أن يقوم, يعني أنه إيه فعل فعل من يريد أن يخرجه ولم يقل لهم هذا.
قال أخبرني عروة بن
يطول المجلس بعض الناس مثلا عندك فمثلا تنظر في الساعة تتهيأ كأنك تريد أن تقوم وهكذا, فتكون إشارة يعني إلى أن يستأذن.
قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك, قالت فلم يفعل, وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع,
خرجت يعني الليل إلى الليل يخرجن قبل المناصع لقضاء الحاجة, لأنه لم يكن في البيوت محلات لذلك. نعم.
قال خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب, قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
نعم, لو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل عنك تسألون من وراء الحجاب. فالمجتمع المسلم يتحرك لطلب الفضائل لا أنه يهرب منها ويلوي عنقه إذا أخبر بآيات الحجاب والعفة. نعم.
قال باب الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه.
الزهري من أي طبقة؟ لا قبل الخمس طبقة الصحابة, طبقة من أخذ عن الصحابة سيد المسيب المسيب, ثم من بعد طبقة من حسن المسيرين, ثم من بعد طبقة الزهري, ثم من بعد طبقة الأعمش الأعمش من الخامسة, ثم من بعد طبقة ابن جريج.
قال فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك, إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد
من أجل البصر, فمن أدخل بصره فقد اقتحم الحرمة حتى لو استأذن.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. قال باب زنا الجوارح دون الفرج.
فكأني أنظر إليه يختل الرجل يدعونه.
قال باب زنا الجوارح دون الفرج.
يختل الرجل يعني يأتيه غرة أو من غير معرفة منه. نعم. حيث لا يشعر يعني. هو دفع أصلا وما دفع سو يبين يعني خطورة الأمر يعني باب اللي تشديد عليه.
طب لو وقع هذا الشيء هل يجوز؟
نعم
يعني هل يجوز هذا؟
لا ما يبدأ بهذا يعني يحاول دفعه وتعليمه ولا يبدأ بهذا. نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد يعني.
قال باب زنا الجوارح دون الفرج. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طويس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طويس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه.
محمد قال أخبرنا عبد الرزاق محمد ولا محمود؟
محمود.
حدثني محمود
قال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
لأن قاعدة دفع الصلاة ندفع بالأسهل فالأسهل.
قال باب التسليم والاستئذان ثلاثة. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة ابن عبد الله عن أنس رضي الله عنه.
الاستئذان وكذا فالاستئذان هذا ما حده مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا كذا. نعم لا يجمع بين النصوص وليس فيها أنه يفقع عين من أجل النظر إنما هذا خرج مخرج التغليظ عليه. نعم يعني هذه ظاهرية يعني على اعتبار الظاهر هنا لكن إذا جمعنا النصوص عرفنا هذا عرفنا أنه يدفع بالأيسر فالأيسر. نعم هذا عموم دفع الصائل كله. قال يا رسول الله الرجل يريد مالك قال تقري مالك قال فإن قاتل قال فقاتله إذا يبدأ بالأيسر لا تعطيه قاتله مش اقتله ثم بعد ذلك القتل إن أصر على دفعه ولا يدفع إلا بالقتل وهذا أشد. هذا دفع الصائل ما الصائل أنواع هو واحد يصول بنظره واحد يصول بسلاحه واحد يصول بكذا الصائل يعني أنواع عقوبة من ما عاقب النبي عاقب النبي ما عاقب صلى الله عليه وسلم لكن يهم بهذا يعني يبين هذا يبين النبي أنه لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينيك لما جوع الاستئذان من أجل البصر يشدد عليه النبي هذا. نعم ابن أبي بطل هنا حكى الإجماع عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله فصل ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فرماه صاحب البيت قال: ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه لم يضمنها. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يضمنها، لأنه لو دخل منزله ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه، فمجرد النظر أولى. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر من باب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمذرة في يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظرني لطمت أو لطعنت بها في عينك. متفق عليهما.
أما الحديث الأول فلا وجه فيه، ليه؟ لأنه يحذفه، فلو حذفه فعل فعلا مباح، لكن لو قدر الله أن هذه الحصاة أتت في عينه فإنه لا يضمن، لأن ما ترتب على مباح هذا جائز. ليس أنه حذفه في عينه، وليس أنه عمد إلى العين، إنما حذفه بالحصاة، فالحصاة جاءت في عينه. مثل المدرس يؤذى لو بالضرب الخفيف، فلو جاء ضربا خفيفا للطالب فالطالب وقع على كرسي ففتح رأسه مات، هذا لا شيء عليه. ليه؟ لأنه ترتب على مباح. أما الثاني فخرج مخرج التغليظ، فلا يكون فيه حجة في هذا. نعم. ولأن يعني ما ذكره أيضا الشافعي تعليله قوي، يعني لو فعل أكثر من هذا ما عندنا عقوبته كده. لو واحد دخل الآن بيتك من غير استئذان، واحد دخل كده، هل هذا عقوبته أن تفقع عينه وأن تصيبه في بدنه بكذا؟ هذا ما له عقوبة بهذا، لكن حذره عزره كل شيء، بس ما هو عقوبته كيف إذا نظر من ثقب باب أو كذا؟ نعم، يعني هذا أخف. نعم.
حتى لو تزعل الموضة والفرق نظر والفرق
لازم. نعم. شوف الزيادة اللي قالها. نعم. أي قال ابن قدامة؟
قال: فصل. وليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله ابتداء، فإن رماه بحجر يقتله أو حديدة ثقيلة ضمنه بالقصاص، لأنه إنما له ما يقلع به العين المبصرة التي حصل الأذى منها دون ما يتعدى إلى غيرها، فإن لم يندفع المطلع برميه بالشيء اليسير جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه، وسواء كان الناظر في الطريق أو ملك نفسه أو غير ذلك.
من أول كلام.
وليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله ابتداء، فإن رماه بحجر يقتله أو حديدة ثقيلة ضمنه بالقصاص، لأنه إنما له ما يقلع به العين المبصرة التي حصل الأذى منها دون ما يتعدى إلى غيرها، فإن لم يندفع المطلع برميه.
هذا بناه على الجواز أصلا. طبعا مسألة يعني بما يقتله خلاص ما في أحد يقول بهذا، لكن حتى فقع العين هو يعني بيؤيد لو أن يرميه بما يفقع عين، وهذا كما قلنا فيه نظر، لأنه لما قدم النصان لا يدلان على هذا. أما الأول ففي أنه يحذفه لكن ليس في عينه. نعم. لما ينكر عليه هذا. نعم. ماشي. في زيادة يعني؟
في نقول. وقال ابن حامد: يدفعه بأسهل ما يمكنه دفعه. بس خليه. يدفعه بأسهل ما يمكنه دفعه به، فيقول له أولا انصرف، فإن لم يفعل أشار إليه يوهمه أنه يحذفه، فإن لم ينصرف فله حذفه حينئذ.
يعني هذا المعنى أنه استعمل فيه قاعدة الأسهل في الأسهل. نعم. قال إيه؟ يعني ثابت هذا إذا ترتبت على المأذون فيه، يعني إذا حذف ففقع العين فلدية له. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
طبعا يعني إذا أراد أن يفهم، ليس كل كلمة تكلم بها النبي يعيدها ثلاثا، لا، الكلام الذي يريد أن يفهم عنه، لأن بعض الناس يتصور أن كلام أنس هنا، وإذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا، يعني مثلا يقول مثلا مثلا قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال الله تعالى، يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، لا. لكن إذا تكلم بكلمة يريد أن تفهم عنه أعادها ثلاثا، مثل ما قد يفعل العالم أو الشيخ في بعض المواضع، يقول هذه مثلا قاعدة أعيدها مرة ثانية مرة ثالثة، من باب التركيز عليها. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي.
طبعا مذعور لأن عمر طلب منه أن يأتي من يشهد له، وكانوا يهبونه رضي الله عنه. ابن عباس أراد أن يسأله فبقيت كم سنة وأكثر من سنة يهاب أن يسأله. نعم.
قال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لا تقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي بن كعب والله لا يقوم،
يعني في اختصار والله لا تقيمن عليه بينة، هذا كلام عمر. هو بقى ذهب وقال أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال أبي
ليس في رد خبر واحد كما يدعيه من استدل بهذا، ولكن معناه ماذا؟ التأكيد من أن النبي قال. في فرق بين التأكد من ثبوت الخبر وبين العمل بالخبر ولو ثبت إذا كان من رواية الواحد. فرق بين المقامين كبير جدا، بين التأكد من ثبوت الخبر وبين العمل بالخبر الثابت ولو كان الراوي له، إذا كان الراوي له واحد. فهذا في باب ثبات الخبر، وهذا في باب العمل بالخبر. فهم لا يعملون بالخبر الواحد، يبقى هذا من باب العمل. وفقه الصحابة هنا إنما من باب الإثبات. مثل ما تقول ماذا؟ تقول البخاري روى كذا، أقول كذا في البخاري، هات الحديث أولا، هات الحديث أولا. يبقى هذا ليس ردا لكلامك إذا ثبت، ولكن هذا نثبت أولا الحديث، ثم بعد ذلك إذا ثبت الحديث وجب علينا جميعا العمل به، سواء كان من رواية الواحد أو من رواية الأكثر. نعم.
فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك أخبرني ابن
ولذلك في بعض الروايات صحيح أنه ندم يعني على أنه فاته كثير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن المبارك
ابن عمر فقط بل من كثير من الصحابة، منهم معاوية أيضا كان يتشدد في سماع الحديث. نعم.
وقال ابن المبارك أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد بهذا.
نعم. فهذا دليل على أن التسليم والاستئذان يكون ثلاثا، إن أذن لك ولا فرجع. نعم. نعم. ما هو ثلاث مرات من الجرس ولا ثلاث مرات من كل الاتصال؟ هذه ما تتكلم في أحد من أهل العلم قط، لابد بطل ولا ابن حجر لما كان عنده مواجب. يعني ثلاث مرات، هل مرة تحسب يعني بالرنة مجرد الرنة ولا كامل الاتصال؟ هذا الذي يظهر أنه كامل الاتصال، يعني كامل الاتصال هذا مرة، وثلاثة أظنها مشبعات، يعني أظنها ثلاث مشبعات. فإذا كانت ثلاث مشبعات متفرقات إن شاء الله يرجى أن يكون نفس القياس هنا. نعم. كان الإيه؟ هو هكذا كان الباب مفتوح، كانت أبواب الصحابة أكثرها مفتوحة، ما كان كل واحد يجد ما يستر بابه، فلهذا الواحد كان يقف في ناحية الباب، في ناحية من الفتحة. لكن إذا كان باب مغلقا لا بأس أن يقف أمام الباب لو كان مغلقا. لكن إذا كان الباب مفتوحا هكذا. إذا لم يكن الباب للبيت باب، لكن لو كان للبيت باب ثم فتحه ففتح الباب إذن له منه بالنظر، فيرجع في ذلك إلى العادة. يعني كما أخبرتكم من قبل مثلا السعودي إذا فتح الباب معناه ادخل. يعني أنت ماذا كان لما بيدعونا مثلا بيوتهم للأكل أو شيء، طبعا البيوت هي مغلقة الأبواب، أما يكون في عزيمة ولا دعوة يفتح الباب، فما تحتاجش بقى تستأذن من الايه من الخارج، هو فاتح لك الباب وبعدين موجود فيه الحوش وبالداخل، يعني ادخل مباشرة. بس تدخل مباشرة السلام عليكم وتدخل ما يعني لا تستأذن، لأنه فتحه الباب هذا إذن. مثل تقديم الطعام للواحد، ما يحتاج شيء، نقول مثلا هي ناكل يا أخ، خلاص هو ما قدم لك الطعام إلا لتأكل، إلا لتأكل. نعم، من باب يعني موجود باب لكن هو فتح، لكن لو ليس للرجل يعني باب يستره يبقى هذا ما عنده هذا، يبقى يقف ناحية الباب حسب عادة الناس لذلك. إذا جرى بذلك العرف حسب أعراف الناس. نعم، ما أنا بقول لك لو عرف الناس استقر في هذا، إن لو فتح وضع المفتاح من الخارج خلاص يكفي، عرف الناس له دخل في ذلك. نعم، الشيخ بكر ماذا يقول؟ يقول لي في الهاتف.
قال باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله
لو في عادة عندهم أنه من تقدم بالطعام على الأب وكذا يكون هذا مسوي الأدب، فمراعاة العادة أولى، لكن لو ما في عادة خلاص الأمر واسع. قال باب إذا
دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذه المسألة احنا نتكلم فيها أيضا، إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ يعني تعال لي بعد صلاة الظهر تغدى عندي بعد صلاة الظهر، دعاه هل يستأذن ولا مجرد الدعوة إذ؟ نعم.
قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن زر قال وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن زر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم لإلي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا.
طيب، هذا الحديث فيه أنهم استأذنوا ولا ما استأذنوا؟ استأذنوا، مع أن ظاهر الأثر عن أبي هريرة في الأول اللي هو قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال هو إذنه، هو إذنه، يعني ما يحتاجون إلى تجديد إذن. وهنا قال البخاري سبحان الله، سبحان من أعطاه فقها وفهما واستنباطا سبحان الله، فيقول فادعوهم إلي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، دليل على الاستئذاء. وكما قلنا هذا يرجع فيه إلى الأعراف، يرجع فيه إلى العرف، ويرجع فيه إلى العادة في هذا. يعني كما قلت لكم لو دعاه ثم فتح الباب هذا لا يحتاج إذن أصلا، لكن تعال تغدى عندي بعد الظهر والباب مغلق يستأذن، هذا يستأذن، فحسب العرف في هذا. نعم،
لا يستأذن لأن
لكن بعيد يعني فصل أبي هريرة عنه هذا بعيد. وبعدين أيضا النبي دعاه ودعوة النبي إذن لا تحتاج إلى إذن جديد. لكن يعني يقال يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. نعم حافظ قليل. نعم وابن حجر يقول وظاهره يعارض الحديث الأول. نعم ومن ثم لم يجزم بالحكم إذا قال باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن، وده عادة البخاري. نعم نعم يعني مرجع ذلك إلى العادة، مرجع ذلك إلى العادة. كما قلنا لو كان الرجل يفتح بابه تدخل مباشرة، ما كان كان الرجل يغلق بابه فاحتاج إلى استئذان. نعم لعل زوجته تعد الطعام في الغرفة أو كذا وكذا حتى تدخل أنت، فلا تقتحم البيت وتقول هذا أذن لي. لكن لو الباب مفتوح عادة الإنسان إذا فتح الباب لا يكون هناك حريم، لكن لو في حريم يعد الطعام أو كذا يبقى الباب مغلق. نعم فمرجع داخل إلى العادة. نعم. نعم.
قال باب التسليم على الصبيان. قال حدثنا
الدقيقة رحمه الله. العجيب في البخاري يعني كيف يستدعي لها الأحاديث، يستدعي الأحاديث وضع الأبواب. نعم.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني رضي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم.
قال
ثابت أجل من سمع من أنس رحمه الله. نعم.
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلي بضاعة، قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا
طحنا في حبات من شعير. نعم.
فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نخل.
يعني زي عادتنا كده يعني خالتك فلانة عمتك فلانة كبيرة السن بتمر عليها عاملة حاجة كذا كذا بتشرب تاكل، يعني ما في داعي بقى للتشدد يعني في هذا الباب، طالما في تحفظات يبقى من باب يلحق بها ايه ان برضو جارتك ام محمد سلام عليك ام محمد. بعض الناس يعني يتشدد في هذا تشددا من الاخوة، فدي امور جارية يعني، فالصحابة يعودون على هذه المرأة وقد عدت هذا شيء فنسلم وايه ونأكل مع. وأنس كمان يقول إيه كنا نفرح يوم الجمعة، نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل ولما؟ قال كانت لنا عجز ترسل إلى بضاعة، قال ابن سلمة نخل بالمدينة وكذا، يعني كانوا يفرحون بهذا، كانوا يفرحون بهذا. نعم.
قال فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
نعم. طيب هذا سلام مين؟ هذا سلام الرجال على النساء. طيب هل يقال هذا إذا كانت عجوزا فقط؟ إن كانت شابة فلا، حتى ولو كانت شابة لكن تؤمن الفتنة، حتى ولو كانت شابة إذا أمنت الفتنة، لكن إذا لم تؤمن الفتنة لا عجوز ولا شاب، إذا لم تؤمن الفتنة، لكن إذا أمنت الفتنة ما في إشكال. نعم.
قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت قلت عليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته.
طيب ما وجه الدليل؟ قد يقال أيضا هذا فيه سلام الرجال على فيه سلام في السلام على النساء. نعم وجبريل هنا قرأ على عائشة السلام، فما الدليل على سلام النساء على الرجال؟ ها؟ يعني أن الرد لا فرق بينه وبين الابتداء، صح الرد فلا فرق بينهما. ويقال أيضا إذا صح سلام الرجال على النساء وجاز، فلا فرق بين سلام الرجال على النساء وسلام النساء على الرجال. كل هذا طبعا إذا أمنت الفتنة. البعض قد يستدل بهذا على المصافحة، فيقول جاء في البخاري باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وأنتم تحرمون تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. فنقول فرق بين التسليم والمصافحة، إنما السلام باللسان لكن المصافحة تكون باليد، والنبي ما صافح امرأة قط لا تحل له. نعم نعم. من الذكورة كأنهم رجال يعني؟ نعم، لكن التعبير عنهم يعني تعبير عنهم بهذا بضمير المذكر. نعم، لكن هم خلقوا من نور، هم خلقوا من نور. نعم لا 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 ما يقرر، لكن ان تمثل يقال تمثل بصورة رجل تمثل بكذا، لكن هو في نفسه لا. قال ايه؟ لا لا احنا نقول استنباط يعني استنباط، لا التعبير بالضمير. نعم نعم. قال ايه؟
قال وحكى، قال ابن حجر رحمه الله وحكى ابن التين ان الداودي اعترض فقال لا يقال للملائكة رجال، ولكن الله ذكرهم بالتذكير. والجواب ان جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل كما تقدم في بدء الوحي. وقال ابن بطال عن المهلب سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز اذا امنت الفتنة. وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة، ومنع منه ربيعة مطلقة. وقال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة. قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. قال المهلب وحجة مالك حديث سهل في الباب، فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتهى. وقال المتولى إن كان للرجل زوجة أو محرم.
المهم يعني مر المبحث الوبان مسألة يعني الذكورة في الملائكة، أن جبريل يعني كان يتمثل بصورة رجل، لكن من جهة الأصل، من جهة الأصل فهم خلق خلقهم الله عز وجل خلقا خاصا، فهم من نور كما قال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وهذا على خلاف خلق الرجال، لكن التعبير عنهم يكون بضمير الذكورة لأنه أكمل. نعم.
قال هل يجوز أن نصف الملائكة بالرجولة أو نقول الملائكة ملائكة فقط؟ ولا شك أننا لا نصفهم بالإناث لأن الله أنكر هذا.
لما أجاب
قال وثانيا أن عالم الملائكة ليس كعالم البشر.
نعم، مسألة الرجال هم ليسوا كالرجال في الخلق، لكن يعبر عنهم بالذكورة لأن هذا الأكرم لهم. نعم. أما هم ملائكة خلقوا من نور. نعم.
باب إذا قال من ذا فقال أنا. قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها. باب من رد فقال عليكم السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها
عليكم ولا عليك؟
عليك
عليك.
نعم
نعم.
قالوا باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمته ورحمة.
نعم.
قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تستوي قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائمة.
قال حدثني ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
الشاهد عليك السلام. فدل هذا على أنه لو قال عليك السلام هذا جائز، ولو زاد ورحمة الله هذا أكمل، ولو زاد وبركاته هذا أكمل وأكمل. هذا إذا كان السلام السلام عليك. أما إذا قال السلام عليك ورحمة الله كان الرد وعليك السلام ورحمة الله هذا هو الجائز، وبركاته هذا هو الأحسن. فعلى حسب السلف، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازمك أن تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. فين فين هذا ما بعد سنة القيامة ثم أسجد حتى أطمئن ساجدا ثم أرفع حتى أطمئن جالسا ثم أسجد حتى أطمئن ساجدا ثم أرفع حتى أطمئن جالسا ثم أرفع على ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو سامة في الأخير حتى تستوي قائما. عجيب عجيب صحيح سبحان الله. ثم أرفع حتى أطمئن جالسا ثم أرفع على ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما. لكن أبو أسامة هنا توبع ولا انفرض بها؟ قال أبو سامة حتى تستوي قائما قبلها ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع تطمئن جالسا قبل أبو أسامة. بس أبو أسامة قال حتى تطمئن جالسا قال حتى تستوي قائما. يبقى هنا الأول ثم ارفع حتى تطمئن جالسا هذا في أصل الحديث. قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما مو بتطمئن جالسا. يبقى إذا حتى تطمئن جالسا يبقى هذه هي اللي فيها هل هي ثابتة أم لا؟ حتى تطمئن جالسا. فين؟ أي نعم حتى تطمئن جالسا ابن بشار أيضا. على خلاد بن حجر قال يا إسلام هذه رواية مهمة. أهميته ليس في جسر الصراحة، أهميته سيكون في حكمها الآن، في حكمها الآن، لأن الذي ورد في حديث المسيء في صلاته كذا هذا كله مما ينبغي نعم أن يفعله. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال ابن حجر فيها ها يقولون البخاري يعني يشير بأن بقول قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما بدلا من حطوانا جلسا كان يرجح هذا. لكن ما دليل الترجيح؟
البعض يقول يرجح لك هذا ذكر السند الآخر لما يوصف إسحاق
بن صحيح طريق ابن بشار. نعم
هو هي الاحتمال فقط هو يكون في الركعة الثانية، لكن أيضا بعيد، بس هو قادف على ذلك الصلاة كلها، والصلاة كلها ما يكون فيها هذا، إنما أبي تحتاج مزيد نظر. شوف يا شيخ محمد، جمع لنا الكلام فيها. نعم.
قال باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو
كلام ابن حجر فيها ليس شافيا. نعم نعم. قال إيه؟
قال ابن حجر رحمه الله: وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة، ولم يقل به أحد، وأشار البخاري.
أنا أقول لك هذه الإشكالية، ليس فقط في الجلسة، لو هذه ثبتت هنا صار الحكم يتعلق بحكمها، فلا أقل من أن تكون واجبة. نعم. ولا نعلم أحدا قال بوجوب جلسة الاستراحة، هذا المشكل. نعم.
وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة، ولم يقل به أحد، وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد، ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبا. وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواه إسحاق بن راهوي في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ: ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم أقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم أقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم أفعل ذلك في كل ركعة. وأخرجه البيهقي من طريقه وقال كذا قال إسحاق بن راهوي عن أبي أسامة. والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة ويوسف ابن موسى عن أبي أسامة بلفظ: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم ساقه من طريق يوسف ابن موسى كذلك. واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور.
برضو ما يكفي، لا يكفي هذا، يعني البخاري سقط طريقين: حق المنصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن سعيد المقبوري عن أبو هريرة قال حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبي عن أبو هريرة. إسحاق هذا ابن بشار. طيب طريق ثاني
في هذا الطريق فجاء ابن بشار أيضا ذكر
نعم
أين البعض
عالم طيب ابن بشار والبخاري ذكرها ذكر هذه وتلك. وإن كان يعني ظاهر صنيع البخاري في ذكره وقال أبو سلمة في الأشياء تستوي قائما، ظاهر صنيع كأنه هو نفسه يرى إعلالها. نعم. طيب اقرأ شوف لنا أجمع الكلام فيه خلاه بحث.
باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله.
نعم. يعني إذا أرسل واحد لك السلام قال فلان لك فلان يقرئك السلام، فماذا تقول؟ تقول: ما لو قرأها عليك السلام مباشرة، فتقول: وعليه السلام. وجائز أن تقول: وعليك وعليه السلام، كما جاء أيضا في بعض الروايات. نعم.
شيخنا بعض الناس بيقول مثلا فلان بيسلم عليك، هل الأفضل يعني الغالب على الدارج الله يسلمك ويسلم؟
أي يعني ما بيقولوا فلان بيسلم عليك يقول الله يسلمك ويسلم.
نعم.
لا، يقول: وعليه السلام. بل هذا يأخذ حكم السلام يعني في وجوب رد، في وجوب رد. نعم. نعم. هنا كلاهما. نعم. وعليك السلام وعليك وعليه السلام. نعم.
قال باب التسليم في
الدرجة عند الناس ايه؟ الله يسلمك، الله يسلمك، هذا الدرجة عند الناس. فلان يسلم عليك الله يسلمك ويسلم، الله يسلمك ويسلم. فهل الله يسلمك ويسلم دي تغني عن وعليك وعليه السلام؟ هذا ليس الصيغ.
نعم
هذا ليس الصيغ. لكن ممكن يقال هل تحقق به أصل وجوب يبقى خلف في الصيغة، خلف في الصيغة فقط يبقى الصفة يبقى مخالفة في الصفة، لكنه أتى بالأصل واجب محتمل محتمل. نعم ما هو نقول يعني من يبقى الخلاف في الصفة وليس في أصل الرد، فهو أصل الرد رد الله يسلمه فأتى بالأصل لكن في الصفة فيكون مخالفة في مسنون، هذا الذي يظهر الله عليه. نعم.
قال باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن
ابن أبي ابن سلول
عبد الله بن أبي ابن سلول
نعم.
أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك،
اغشنا
في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواسبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله ابن أبي؟ قال كذا وكذا. قال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجهوا أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال باب
ففيه تسليم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغير المسلمين. نعم. ولو كان عالما بأن المجلس فيه غير مسلمين. نعم. ابن عبادة.
قال باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو لا تسلم على شربة الخمر.
الله أكبر. يعني معناه مسلم، لأن البعض يربط بين السلام في إلقائه ورده وبين الإسلام وعدمه، فيقول إذا كان مسلما فإنه ينبغي أن يرد عليه السلام مطلقا طالما مسلم، إنما لا ترد على الكافر، فيقال فرق من هذا وذاك، إنما هنا هجره في السلام تعذيرا له هذا العاصي، ومن باب أولى المبتدع أولى من العاصي، فإذا هجر السلام فليس لأنه خرج عن الإسلام، وإنما هذا من باب الردع. وقد يهجر الترحم فلا أقول رحمه الله، وقد أهجر التلقيب بالشيخ والدكتور، ولهذا الأمر في ذلك يا أخوان على حسب ما يكتفي فيه الإنسان، فلا يأتي واحد يقول مثلا ده فلان مثلا ابن باز قال مثلا أستاذ سيد قطب وأنت تقول سيد قطب، أو مثلا ابن باز قال سيد قطب رحمه الله وأنت تقولون مثلا سيد قطب وفقط، ما في لا يحتج هذا على ذاك ولا الآخر على الأول، لأنه يرى المصلحة بذلك، حيثما يكون الهجر مشروعا يشرع هجر التلقيب تقول الشيخ فلان أو ما تقول الشيخ فلان حسب مصلحة، واحد يتكلم عن رجل يرد بس عن القرضاوي والقرضاوي وراه أمة من الناس، فلو قال القرضاوي قرضه الله ما أدري به لن يستجيب أتباع، فهو رأى اجتهد أنه لو قال الشيخ القرضاوي هداه الله مثلا كذا أو كذا أن هذا قد يكون أولى، لأن من وراء القرضاوي قد يستجيب، فهذا اجتهاد لا ينكر عليه أيضا، وكل هذا مسلك علمائنا، مسلك العلماء، طارة يقول شيخ، طارة يعريه عن هذا، طارة يدعو له، طارة لا يدعو له، فالأمر بذلك واسع. المهم ألا يدخل في ذلك هوى، بل يكون الأمر جاريا على مقتضى المصلحة الشرعية. نعم.
قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا،
قال باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، يعني لا يسلم ولا يرد السلام. وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ طب ينتظر إلى متى؟ ينتظر إلى متى؟ نعم.
قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل،
قال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر، لا تسلموا على شربة الشيشة، لا تسلموا على اللاعبين لعبا محرما، إذن قس عليها بقى أي شيء. نعم.
قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله،
لكن لو سلم ونصح ونهى بدلا من أن يسكت ويمر، لا هيقول السلام عليكم، لماذا تشربون هذه الشيشة، هذه الشيشة كيت وكيت 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 وكيت، هذا أيضا مصلحة تترجح، حتى لا يأتي واحد يقول أنا أخذ بأثر عبد الله بن عمرو لا تسلم على شربة الخمر. نعم لا تسلم على شربة الخمر، لكن متى؟ شربة الخمر ما سمعوا منك، الذين يتركون صلاة الجماعة ويجلسون في الطرقات ما سمعوا منك، سلم وتنهى، إذا ما انتهوا فلا تسلم عليه. يبقى من ناحية قمت بالذي تعين عليه، من ناحية أخرى هو فهم لماذا لم تسلم عليه، فاهم، وبالتالي يكون أوقع في ناس نعم شوفوا سلمش علينا إحنا صراحة يعني مصرون على كيت وكيت وكيت. فهذه أمور يا أخواني كما قلنا أمور إيه؟ نسبية، هذه أمور نسبية يراعى فيها أحوال ومقامات، لا تأخذ خطا واحدا وهذا ينكر على ذاك ويبقى ده مفرط، لا ده مميع، لا ده متشدد، لا كذا، لا دي مقامات وأحوال لابد أن تراعى. نعم. لو كان إيه أي لا تسلم عليه، لا كرامة له، ترك للصلاة، ترك الصلاة مطلقا يعني ولا للجماعة ولا إيه؟ لا لا تسلم عليه إن كان إيه؟ لا لا عادي، أنت بتعمل عند اليهود والنصران ما في إشكال. نعم.
قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
طيب هجر السلام ورد السلام واضح في الحديث. طيب وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ هذا سؤال، إلى متى تتبين توبة العاصي؟ دليلها إيه؟ طيب هل 50 هذه مقيدة؟ يعني لا لابد أن أشره 50 ولا ما؟ المدة غير مقدرة، يعني يبقى معلقة بوصف ولا معلقة بزمن؟ لأنه حتى تاب الله عليهم سبحانه وتعالى، يبقى معلقة بوصف، يبقى إذن ومتى ولا متى تتبين توبة العاصي؟ نقول إذا تاب، إذا رجع، إذا أقلع، إذا ندم، إذا أنكر، إذا كذا، وكل هذه تتفاوت، وكل هذه تتفاوت. كذلك المبتدع أيضا إذا تبين لنا صدقه، الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، واحد قد يفعل هذا في أسبوع واحد ويجاهد بالمنهج، وواحد قد يبقى متلكئا متميعا سنة، ليس فيها مدة محددة، وإن كان موجود بعض السلف من يقول مثلا سنة، من يقول مثلا 6 أشهر، من يقول كذا، هذه كلها يعني ليس فيها نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المهم أن يحصل عندنا إيه البيان والإصلاح وكذا، وهذا أنت تعرف الرجل الصادق من الرجل الكاذب، والرجل الحازم من الرجل المتميع، تعرف هذا. بعض الناس يا أخواني إذا تاب ورجع إلى السنة يكون أقوى منك غيرة على المنهج وكذا، ثم تحصل أمارات، يذهب إلى شيخي وينصحه، وأنت كذا وكذا، يذهب إلى الطلاب، أنا كنت مثلكم، أنا طب هذا طيب الحمد لله، ويبدأ يرد ويبدأ، ها هذا خلاص تقول لا 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 لسه بقالك شهر وعشرين يوم لن أكلمك لسه شهر وعشرين يوم أيوة فات خلاص. طب الشهر 29 ولا 30 يبقى بقالك يوم اليوم ولا بكرة. هذا لا ينبغي التشدد فيه لا ينبغي التشدد فيه. المهم إيه؟ المهم أنك تطمئن لتوبتي ولصلاحي وإصلاحي في هذا الباب. نعم. وبعض ولهذا هؤلاء الذين يتشددون ترى المجاملات عنده ترى المجاملات يريد من واحد ان هو خلاص يقبل قبلت توبته لك فلان ما شاء الله واحسن وفعل. طب واحد اخر لا 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 باقي 6 اشهر ولا سنه. طب تحسبها من متى تحسب هذه من متى؟ وحتى لو مرت السنه هو سيبقى يقول ولو لسنوات سيبقى يقول هذه اللغه المعروفه التي تعرفونها. هذا كان بالأمس ما أدري فين هذا كان ما أدري مع كذا هل كذا ويبقى هذا أمرا عند إلى آخر الزمان. ليس في هذا ديانة ولا تقوى من الله عز وجل. الإنسان يفرح يا أخواني يفرح بتوبة المبتدع وتوبة المخالف يفرح ويشجع ولكن لا يصدر إلى اطمأن إليه. وهذا الاطمئنان كما قلت لكم يختلف من حال إلى حال ومن مقام إلى إيه ومن مقام إلى مقام. نعم.
قال باب كيف يرد على أهل الذمة السلام.
الذي خرج عن منبر وقال أخرج من مذهب كذا وخلع قميصه وقال كيت وكيت وأنا على مذهب أحمد وجهر أمام الناس وأصل يعني ماذا نريد منه أكثر من هذا؟ وبدأ يبين للناس. فدي أمور تختلف هذه أمور تختلف أمور نسبية. نعم.
هل يطعن الشخص بعدها؟
نعم
يعني يطعن الشخص بعدها؟
نعم
يطعن في الشخص بعدها بهذا
يعني يطعن في الشخص بعدها إذا تاب وكذا. هذا شأن من هذا شأن الجهال شأن المغرضين هذا شأن المغرضين حتى ولو مرت سنة واثنين وثلاثة وأربعة وبقى 5 سنوات وبقى من الدعاة السنة ممكن يعود إلى الأول. كل ما يأتي الرد يقول هذا كان ما أدري إيه هذا رجعت عليه أصول ما أدري إيه أصول التبليغ أصول الإخوان أصول ما أدري كذا لأنه فيه غرض لأن فيه غرضا. وأكثر ما يكون هذا عند المدرسة الرسلانية معروف ومن على شاكلته. نعم نعم. اذكر السند يوم من هذا الطريق من هذا الطريق إيه نعم من هذا الطريق لكن طريق ابن بشار اذكر إيه نعم ما هو كله معتبر طريق ولو طريق اسحاق فقط ماشي هيبقى الترجيح ما في مشكلة لو طريق اسحاق فقط هيبقى الترجيح ما في مشكلة لكن هنا مخرج غير اسحاق الحديث الثاني ابن بشر يبقى المخرج تغير. نعم.
قال باب كيف يرد على أهل الذمة السلام. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم.
نعم يعني أنا قلت مؤدى الذي قلتي أنت عائشة ماذا قالت؟ عليكم السام واللعنة. هم قالوا السام عائشة قالت عليكم السام واللعنة. طيب النبي قالوا عليكم يعني عليكم نفس ما قلتم. فالمؤدى واحد. فإذا كان المؤدى واحد فلينتقي الإنسان الألفاظ التي إيه يمكن أن تكون أنسب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك فقل وعليك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم.
طيب ظاهر هذه الأحاديث أن الرد يكون إيه بوعليكم لكن جاء في بعضها التعليل فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقولوا عليك، وجاء في بعضها الإطلاق مثل الرواية الأخيرة إذا سلام عليكم على الكتاب فقولوا وعليكم. من هنا تنازع أهل العلم، فمنهم من قال بأنه يرد عليه مطلقا وعليكم، حتى ولو تيقنت أنهم يقولون السلام. وبعضهم فرق قال إن تيقنت أنهم يقولون السلام فيدخل في عموم إذا حيث بتحيط في حيث أحسن منها وردوها، وإذا تيقنت السلام فقولوا عليكم. هذا قول وهذا قول. نعم. والذي يترجح عموم وعليكم، عموم وعليكم. نعم.
قال باب من نظر في كتاب من يحظر على المسلمين ليستبين أمره. قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن أدريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة.
الله أكبر، الله أكبر. هذا داخل في باب الاستئذان وكذا. استئذان في نظر في كتابك، هل استأذن أن في نظر إلى كتابك الآن أو ورقة خاصة في جيبك أو وقعت منك استأذن ولا ما استأذن؟ سبحان الله. فقال باب من نظر في كتابي من يحضر على المسلمين ليستبين أمره، يعني أن النظر في هذا من غير إذنه للحاجة هذا أمر مشروع، لأن ما ندري معنى هذا بالمفهوم إيه؟ إذا أمن فإنك لا تنظر إلى كتابه. ونقول الكتاب هذا على قسمين، أو الورقة دي على قسمين، أو مكتوب هذا على قسمين. كتاب مبذول، يعني مثلا الشيخ إبراهيم مثلا مع كتاب مثلا بخير وضعه، أنا أخذه وافتحه. ليه؟ لأن الذي فيه ليس خاصا بأخينا إبراهيم، ليس خاصا به، هذا كتاب عام معروف، هذا البخاري، هذا فتح الباري، هذا كذا كذا، عادي، هذا عام. وكتاب أو كذلك الدفتر الذي يدون فيه، وهناك مكتوب خاص، رسالة، ورقة وكذا، فلا ينبغي الإنسان أن يفتحها إلا أن يستأذن. فما كان شأنه الخصوصية فلا يفتح إلا بإذن، وما كان شأنه العموم فهذا إيه؟ لا يلزم فيه الإذن. نعم. نعم. بعدين بقى أي بعدين ابحث فيه، جمع انت أيضا، جمع فيه. نعم.
قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن
من نفسه محمول الكمبيوتر، نفس المسألة. المحمول هذا يعتبر من الخاص ولا من العموم؟ هات يا شو شو فهل هو خاص ولا عام؟ نعم هذا خاص، يعني هذا الأشبه أنه خاص، محمول هذا خاص في أرقام، في أشياء ممكن تضع أشياء خاصة، كذلك في الكمبيوتر هذا أيضا خاص. يعني الخاص القاعدة بقى أن الخاص لا يفتح إلا بيد، والعام مكتبتك مثلا أدخل عند الشيخ عبد الرؤوف عنده مكتبة أتجول فيها ما في إشكال. نعم.
قال عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال صاحباي ما نرى كتابا. قال قلت لقد علمت ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال فلما رأت الجدة مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب. قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال صدق، فلا تقول له إلا خيرا.
صبرا 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 على المسلمين يا أخوان، صبرا صبرا. ولو أتى الواحد ما يخالف الشرع يحكم على الفعلة، أما الفاعل سبحان الله قد يضعف قد إلى آخره. صبرا فلا يتجرأ عليه هكذا حتى. نعم. ولو أخطأ يقال أخطأ. نعم. قال صدق فلا تقول له إلا خير. فدل هذا على الاستفصال في هذا المقام. نعم.
قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه. قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم.
نعم. يبقى من نظر في كتابه من يحضر على المسلمين ليستبين أمر. وهذه المرأة إيه؟ ادخرت الكتاب وجعته في مكان خافي لكن هذا في مصلحة. معنى ذلك يا إخواني هذا أيضا يدل على إيه؟ على جواز أيضا اطلاع على بعض الخصوصيات من المعنيين من ولي الأمر ومن رجال ولي الأمر حتى يتبين لهم إذا كان في شكوك في شخص ما هل هو مثلا عنده أشياء خطيرة أو أفكار وكذا أن يقتحم مثلا أن تقتحم غرفته أن تفتش أن إلى آخره. فلا يقول واحد فين آداب وفين آداب وفين آداب لأن هذه المسائل لا يتسنى الاطلاع عليها إلا بمثل هذا. والجواب أن هذا قد أهدر حرمته لأن هذه الحقوق تراعى مع من؟ مع من له حرمة. فإذا لم يكن داع فلا يجوز نعم. أما إذا هناك داع فلا ينبغي أن تعترض. ليه؟ لأنك أنت الذي انتهكت حرمتك. نعم.
قال باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه.
إيه هرقل عندكم؟ أنت تدخل يا طوال
عندي بالقاف عندي بالتسكين
لا بس الرأي مفتوحة ولا ما
بس محمد زوب برضه بيقرأ هرقل يعني حصل ده سماع قديم ولا ايه يمكن يمكن سماع قديم يمكن ايه نعم هرقل ايه نعم
ان هرقل ارسل اليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم فاتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال تجارا وتجارا واحد نعم
فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد.
هكذا يكتب الكتاب إلى الكتاب السلام على من اتبع الهدى. نعم. ولا يقال السلام عليكم ورحمة الله لأن النبي قال لا تبدأوه. نعم.
قال باب بمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه سمع أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان.
نعم يعني يقول من فلان أقول من هشام إلى عبد الفتاح ولا أقول إلى عبد الفتاح من هشام من هشام إلى عبد الفتاح. سبحان الله. ابن دقيق العيد قال في ابن تيمية كأنما وضع العلم بين عينيه فصار يأخذ ما يشاء ويدعو ما يشاء ونحن نقول كأنما السنة جعلت بين عيني البخاري يأخذ ما يشاء ويدعو ما يشاء. سبحان الله. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم.
والحديث الصادق من محمد بن عبد الله إلى هرقل نفسه. نعم. فيبدأ الإنسان بنفسه. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلهم وتسبى
مقاتلتهم
أن تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم
زراريهم
زراريهم. قال لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك.
نعم. فدل هذا على مشروعية القيام إلى القادم لإنزاله لمصافحته لإدخاله أما إذا قام له محيا إياه بالقيام فهذا لا يجوز، وإذا قام عليه وجالس من بالقيام فقط أيضا محيا إياه فهذا لا يجوز. فكما سبق وقلنا هناك فرق بين القيام إلى تقوم إليه لتجلس لتدخله فهذا جائز، وبين القيام لي يعني أن تقوم إذا دخل ثم تجلس فتحييه بالإيه بالقيام فقط فهذا لا يجوز. وفي القيام على أن يجلس وتقوم عليه أيضا من أجل ماذا تحيتي وتعظيم هذا لا يجوز. أما لو قمت عليه تخدم وتصب له كذا وتأتي له بكذا فهذا جائز، هذا الخدمة أيضا. نعم.
قال باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني.
نعم مناسبة ايه هو بدأ باب الآن بدأ تفصيل جديد، وهو إذا والمستأذن بيدخل سبحان الله بيدخل، طب إذا دخل تعامل معه مصافحة بالقيام إليه بكذا وبينتقل إلى فصل جديد. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم. إذا المصافحة هذه المشروعة وهي المسنونة وكانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة المعنقة لعله يأتي الآن باب المعنقة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر رضي الله عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر.
إذن عبد الله بن هشام هذا أصحابي، قال عبد الله بن هشام كنا مع النبي وهو أخذ منه، شوف كذا له صحبة. نعم.
قال باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر هذا باب مهم والله كنت أبحث عن دليلي سبحان الله. مصافحة تكون باليد، طب لو أخذ اليدين باليدين صافح باليد وأخذ باليد الأخرى باب الأخذ باليدين باب الأخذ باليدين. قال وصافح حماد بن زيد بن بورك بيديه مش بيده صافح بيد وحيدة، لأن يعني البعض ينكر هذا، بعض يقول ليس هذا من السنة ليس هذا من السنة المصافحة بيد الواحدة ليس باليدين. ثم ابن مسعود يقول وكفي بين كفيه. نعم ابن حجر قال ايه باب الأخذ باليدين اي نعم نعم. قال ابن عثيمين
قال العثيمين رحمه الله وفي هذا رد لقول من كره ذلك يعني كره بعض العلماء إذا قبلت أحدا وصافحته أن تجعل يدك اليسرى على ظهر كفيه، والصحيح أنه غير مكروه وأن هذا زيادة في الإكرام والمحب.
سبحان الله. المسألة هذه كان في الصفرة هذه بعض الناس وحنا في المسجد قال هذا والناس يفعلون هذا وهذا منهي عنه وهذا يعني من فعل أعاجم ولا ينبغي والولد مصباح باليد الواحدة سبحان الله. نعم نعم الصحابة نعم
الظاهر انه كان صغير قل وذهب به امه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمسح راسه ودعا له ولم يبايعه لصغره
ولم يبايعه
لصغره
نعم طيب خلال الاخر نعم قل عند اخر نصبر على البخاري لعله ياتينا بشيء نصبر على البخاري
قال باب المعانقه وقول الرجل كيف اصبحت
ذكرنا بالمساله نعم
قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا بشر ابن شعيب قال حدثني ابي عن الزهري قال اخبرني عبد الله
فيها شيء هاته نعم قال باب المعانقه
قال باب المعانقه وقول الرجل كيف اصبحت
نعم ناتي الى باب المعانق هذه المصافحه باليد وباليدين طيب باب المعانقة هل تختص بالقادم من السفر أو أنها تكون عامة نعم
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت والله بعد ألا تراه أنت والله بعد الثلاث عبد العصا والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموتى فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني عباس يقول أنا أرى في وجوه أنا أعرف في وجوه قومه يعني أعرف وجوه بني عبد المطلب الموت فالنبي ظاهر عليه أمارات الموت صائر إلى الموت نعم
قال فذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر في من يكون الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمرناه وفي نسخة أمرناه يعني طلبنا منه أو شاورناه أمرناه شاورناه أمرناه يعني طلبنا منه نعم
قال والله لئن سألناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا
طيب فين المعانقة الشيء فيها
ما ذكرنا المصفح كيف أصبح
باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح أين الشاهد كيف أصبح رسول الله ماشي كيف أصبح لك أين المعانقة قال ابن بطال
قال ترجم للمعانقة ولم يذكرها في الباب وإنما أراد أن يدخل فيه معانقة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن الحديث الذي تقدم ذكره في باب ما ذكر من الأسوار في كتاب البيوع ولم يجد له سند غير السند الأول فماذا قبل أن يكتب فيه شيئا
هو أعلمه يعني هو أعلمه رحمه الله وكان البخاري يعني أعلمه هذا بعيد نعم ابن حجر يقول أعد كلام ابن حجر اللي هو باب المعانقة وقول يبقى ده الأشبه أنها لا تذكر هنا هذا الأشبه لأنه ما ذكر البخاري في المعانقة شيء إلا أن كل الحديث نفسه روايات مثلا فيها معانقة في موضع على غير شرطه قال طالما نسخ يبقى الاشبه انها تكون زائده هنا. نعم
قالوا باب من اجاب بلبيك وسعديك. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن انس عن معاذ قال انا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثة هل تدري ما حق الله على العباد قلت لا قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك الا يعذبهم قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس عن معاذ بهذا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله ابو ذر بالربذتي قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا احد فقال يا ابا ذر ما احب ان احدا لي ذهبا ياتي علي ليلة او ثلاث عندي منه دينار الا ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وارانا بيده ثم قال يا ابا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال الاكثرون هم الاقلون الا من قال هكذا وهكذا ثم قال لي مكانك لا تبرح يا ابا ذر حتى ارجع فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت ان يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاردت ان اذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت.
قلت انظر الادب انا خشي على النبي لكن قدم ماذا قدم امره قدم الامتثال لامره على هذا.
قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء قال فقال أشهد لحديث
لحدثنيه أبو ذر بالربذة
قال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة قال الأعمش وحدثني
أول حديث قال حدثنا والله أبو ذر قل زيد بن وهب.
قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث.
فيكون قول الأعمش قال وحدثنا أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه لكن محفوظ أنه عن أبي ذر.
بعض استدل بهذا على أن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في كل خير وأن المعصية ولو كانت ظاهرة كذا يكون شر. استدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة وأنه لو كان ذهب إليه لربما لم يخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصحيح.
يعني بعيد هو الأصل صحيح لا شك الخير كل الخير في الامتثال وأنه يترتب على الامتثال خير عظيم لا شك. نعم يعني قد يكون في نوع تكلف في الطريقة هذه.
قال باب لا يقيم الرجل من مجلسه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب إذا خيل لكم تفسحوا في المجالس وافسحوا يفسح الله لكم.
يعني من سبق إلى مكان فهو حق به هذا غصب لمكانه.
باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية. قال حدثنا خلاد حياء قال حدثنا سفيان عن عويد الله عن نافع.
الإجابة بلبيك وسعدك هذه خاصة برسول الله هذه عامة. لو قال رجل نادى رجل فقال لبيك لا بأس بذلك وهي إمعان في الإجابة يعني إجابة بعد إجابة.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. قال باب من
إذا كان من باب الاحترام والتوقير لكبير أو كذا فهذا لا بأس به. إذا قام هو متطوعا فهذا لا بأس به لكن لا يقيمه أحد. نعم حتى ولو كان صغيرا.
قال باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما.
نعم يعني أن هذا جائز لكن الأولى أن يراعي الإنسان حال من عنده يعني وجائز أن يخرج الإنسان ولو كان عنده أناس أن يخرج الإنسان ولا يستأذن لكن الأولى أن يراعي الحال. نعم.
قال باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
معنى يا أخوان الاحتباء باليد والقرفصاء ما صورته؟ أي نعم زي ما بيعمل الشيخ حمشي ينصب الساقين ويأخذهما باليدين. الاحتباء قد يكون باليد وقد يكون بإيه بحبل بشيء سير أو كذا أيا كان. نعم فهذا جائز. نعم. نعم كيف قدم حتى لو هو أصل احتباء باليد بالساقين مع. نعم.
قال باب من
قال لو أخذ بقدم واحدة يقال هذا إيه أخذ برجله. نعم لكن احتباء عند الإطلاق يكون للقدمين. نعم.
قال باب من اتكى بين يدي أصحابه. قال خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة قلت ألا تدعو الله فقعد
إذا كان متكيا فلا بأس أن يتكئ الإنسان بين أصحابه إذا عرف أنه ليس لعدم عناية ولعدم أدب لكن لو جرت عادة بينهم فلا بأس. نعم. سبحان الله الله أكبر. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
هذا في جواز الاتكاء بين يدي أصحابه.
قال باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث
عن ابن
أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
نعم لا بأس إذا خرج الإنسان عن معهوده من السكينة وكذا إذا أسرع الحاجة أنه لا بأس بذلك. نعم.
قال باب السرير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضجعة بينه وبين القبلة تكون للحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا.
يصلي وسط السرير يعني يكون بحذاء وسط السرير. نعم. ففي اتخاذ السرير ولم ينكر النبي ذلك والسرير يجلس عليه ينام عليه. نعم.
قال باب
أنه لا بأس بذلك نعم. بعض الناس قد تختلف مع زوجته يريد سرير يقول لا مرتبة على الأرض. طب أنا لا أستريح على السرير لا المرتبة على الأرض. طيب هات السرير عادي. نعم.
قال باب من ألقي له وسادة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاء قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو قال فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. قال: لا صوم فوق صيام، قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم.
طيب، هل هذا في جواز إلقاء الوسادة ولا عدم جوازها؟ لأن هنا قال: فألقيت له وسادته من أدم حشواري، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، وهو يقول باب من ألقي له وسادة. الجواز لو إيه؟ لو كانت غير جائزة لأنكر على عبد الله بن عمرو، لكن كون الواحد بقى وأكرم بالوسادة، كونه يجلس عليها، كونه يجعله بينه وبين صاحبه، هذا له. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن المغيرة.
أريد أن أقول: من أخي له وسادة هل يلزمه أن يجلس عليها؟ لا، ما يلزمه، يجلس عليها، يجعل يتكئ عليها، الأمر في ذلك واسع. نعم. نعم نعم. فيه، لكن ما أدري عن صحته. نعم، صحيح. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن
ترد يعني. نعم.
قال: حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشأم حاء. قال: وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشأم فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء.
الله أكبر، الله أكبر. توكل على الله واعتمادنا عليه في كل شيء وطلب الخير في كل شيء. ذهب علقمة إلى الشأم فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم ارزقني جليسا. سبحان الله، كيف بالسفر يا إخواني، كيف في الرحلة في الطلب، كيف في الزوجة، لو الإنسان أرضى أن يتزوج، الإنسان ما يستهين بالدعاء، ما يستهين بالدعاء، والإنسان أيضا ما يتكع نفسه فيما يبدو أنه من أصغر شيء. يعني لو نزلت إلى بلد قول: اللهم ارزقني مطعما، لو تأكل اللهم ارزقني مطعما طيبا، مطعم تدخل فيه، اللهم ارزقني طبيبا صالحا، لأن في المطعم قد تضرب، يحصل ولا ما يحصلش، قد تبتلى فيه من صاحبه. فالإنسان ما ينفك، شوف صلى وجلس وقال: اللهم ارزقنا جليسا، يعني صالحا. سبحان الله، الله أكبر. إنسان يسأل الله كل شيء حتى في شراك النعل. نعم.
فقعد إلى أبي الدرداء فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارا، أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال فقال: والذكر والأنثى. فقال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن صاحب الإيه؟ السواك والوساد، فدل هذا على أنه لا بأس بذلك. نعم. قال باب
القائلة بعد الجمعة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. قال: باب القائلة في المسجد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله.
معالجة الأب بقى، معالجة أبي الزوج المرأة إذا حصل بينه وبين زوجها إيه؟ خلافه، مش يقول لها: طب هاتي ملابسك بقى وتعالي وأنا وريبة وابن من، لا، هذا ليس من أخلاقي الفاضلة وليس من حل الإشكالية. نعم.
قال: فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب.
خلاص، ما يحتاج إلى كلام زائد. ليه؟ الإنسان لو جاء يعاتب فليس فعله هذا التلطف، مش بقى جاي مثلا لو الواحد عنده مثلا ممكن يفعل مثل ما فعل النبي، لكن يعني يذهب إلى الزوج ليعاتبه، فلن تكون لغته هكذا، إنما يقول يذهب إليه ويقول مثلا ذهبت إلى ابنتي في البيت وقالت حصل بينك وبينه شيء، فما الذي حصل وكذا، ويكون الإنسان هكذا. لكن كونه يأتي بهذه الطريقة خلاص انتهت المسألة. ففيه من التلطف ومن كذا ما يحرج الإنسان نفسه، الإنسان يحرج، هذا أبو زوجتي وجاء بهذه الطريقة، طيب أمي الله نروح خلاص هيروح خلاص مباشرة، يعني هذا يغني عن إيه كثير من الكلام. لأن الإنسان ما يتلطف هذا التلطف وهو راض عنه وهو غير يعني مغضب منه. نعم.
قال باب من زار قوما فقال عندهم
يعني نام عندهم نومة القيلول.
هذا الخلق حتى مع اللئيم مثلا.
نعم.
هذا الخلق الإنسان يفعل حتى مع الإنسان اللئيم لا يقدر له.
لا مع اللئيم شوف عفى وأصلح، يعني الإنسان يراعي المقامات في هذه، إذا كان الإصلاح أنك أنت تشتد عليه لا يحتاج المقام إلى هذا، انظر إلى المصلحة، كانت بالشدة تشتد، كانت باللين فافعل ذلك، انظر المصلحة، بعض الناس ما يقدر صحيح. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن سمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قرورة ثم جمعته في سك، قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، قال فجعل في حنوطه.
نعم، في التبرك بعرق وشعره صلى الله عليه وسلم، وكان بين أم سليم وبين النبي محرمية. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان
وهي أخت أم سليم. نعم.
فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل
يقطع أن بينهما محرمية، لأن ما كان عنده مسلم فقط، إنما عنده مسلم وعنده محرم، فهناك محرمية وهي أختها. نعم.
فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله، فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق، قلت ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله، قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، فركبت البحر زمان معاوية رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر.
ففيه إذا زار الإنسان قوما وقال فقال عندهم أن هذا جائز. نعم. اخلص يا إسلام نفسك.
قال باب الجلوس كيفما تيسر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري.
باب الجلوس كيفما تيسر. سبحان الله، نشوف دقة الأواب. نعم. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء،
يخشى أن تظهر العورة. نعم.
والملامسة والمنابذة، تبعه معمر ومحمد بن أبي حفص ابن حفص ابن أبي حفصة وعبد الله بن بذيل عن الزهري.
طيب من أين نأخذ التبويب الجلوس كيفما تيسر؟ رمضان. أيوة. نعم. النبي نهى عن إيه؟ عن لبستين وعن بيعتين وكذا، لما نهى عن الصماء والاحتباء لأن هذا قد يظهر عورة، تظهر عورة منه، معناه إيه؟ معناه أنه إذا أمنت ضبط كيفما شئت. نعم. مثل ما قال النبي لما سئل عن لباس المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، دل هذا على ان غير هذا اللباس مباح للمحرم. نعم.
قال باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فاذا مات اخبر به.
قال حدثنا موسى عن أبي عوانة قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كنا أزواجا
كتاب الإذن السردان أيضا هل الإنسان إذا أمنك على سر ها ممكن تخبر به ولا لا نعم
قالت إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة فأقبلت فاطمة رضي الله عنها
لم تغادر منا واحدة
فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عند يمينه أو عن شماله ثم صارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى حزنها صارها الثانية إذا هي تضحك فقلت لها أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها
فضيلة عظيمة وأنت تبكين نعم
فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك قالت ما كنت
عائشة حريصة رضي الله عنها نعم
قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لا بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني قالت أما الآن فنعم فأخبرتني قالت أما حين صارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك قالت فبكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى جزعي صارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة
نعم يعني فضحت فهذه بشرى عظيمة نعم
قال باب الاستلقاء
فأن الإنسان لا يخبر بسر أحد إما مطلقا إذا علم أن هذا لا يخبر به وإما مقيدا يعني لا يخبر به في هذا الوقت وإن أخبر به في وقت آخر فالإنسان لابد أن يكون أمينا على السر إلا أن يأذن له صاحبه في ذلك نعم
قال باب الاستلقاء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى قال باب لا
جائز إذا أمن إظهار العورة فلا بأس بذلك
قال
هذا مما استدلوا به لكن هو نزاع يعني هو نزاع بين فاطمة وعائشة وخديجة أيتهن الأفضل نعم لكن هذا من الأدلة القوية على أن فاطمة رضي الله عنها تدخل في المنافسة بقوة نعم
قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاء قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث قال باب حفظ السر قال
حتى لا يحزنه كما جاء في الحديث نعم وإذا كانوا مئة فلا تناجى 99 دون المئة نعم
قال باب حفظ السر قال حدثنا عبد الله بن صباح ابن صباح قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به
الله أكبر نعم ما ربت أم سليم نعم
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور
يعني تناجى اثنان دون اثنين مو بإذا كانوا ثلاثة فلا بأس المصارة يعني ولو كانوا عشرة فتناجى تسعة دون واحد لا المراد أنهم لا يتركون واحدا فقط هذا المنهي عنه لكن لو تركوا أكثر من واحد انتفى الأمر لأن انتفت العلة نعم
قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه
يعني من أجل أن يحزنه
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله.
كما قلنا من الأنصار يعني نسبا من أوس والخزرج. نعم.
قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى.
هذا على أن إذا كانت مصلحة تتعلق بإبلاغ الكبير يبلغ ولا يقال هذا من باب إيه الوشاية، لا إذا كان في مصلحة. نعم.
قال فساررته فغضب حتى احمر وجهه.
حتى لو عند الصالحين، حتى لو عند طلبة العلم مع الشيخ، لو طالب جلس مع طالب فرأى فيه شيئا يخاف عليه منه يقول يا شيخ انتبه هذا الطالب جلست معه فوجدت طريقة كذا وكذا عنده وكذا وكذا، هذا ليس من الوشاية، إذا تعلق بذلك مصلحة هذا ليس من الوشاية. نعم.
ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر.
نعم.
قال باب طول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال وقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
نعم.
قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد.
فسر النبي لماذا هذا؟ نعم في الحديث الذي يأتي بعد.
قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
نعم. حتى لا تأتي فأرة أو يأتي الشيطان في يستغل فأرة وكذا ويحرق البيت، هذا إذا كانت إيه مش النار على طريقة من الأولى من إيقاد الزيت وكذا. أما المصابيح هذه الموجودة فالظاهر أنها ليست نارا. نعم. هذه مصابيح مأمونة. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير وهو ابن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة
جرت
الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
إيه نعم. هذا من باب الحفاظ وهذا يدخل في عمومي يا أخوان كل مع وسائل الأمان على حسب بقى الزمان. خذ حذرك، يعني مثلا واحدة هيخرج من البيت أو كذا يحاول يغلق مثلا الغاز لو كان يخشى منه، مثلا يخرج الفيشة التي تدخل في حائط الكهرباء أو كذا يخرجها مثلا. خذ وسائل الأمان، خذ وسائل الأمان. نعم. 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 ليه؟ نعم. طب دخلت ما هو القناديل كانت نفس المسألة، كل حاجة بشريط ونار وكذا تدخل، لكن احنا عندنا ليست هذه فيها كذا الفويسقة لو ذهبت هناك لا ايه لمات. نعم. نعم. صحيح. والفأرة تروح هناك بس ايه فأرة لو ذهبت الى هذا ماتت لو خشي أي عموما لو حصل خشية يمنع الباب. نعم.
قال باب إغلاق الأبواب بالليل. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه.
نعم. فلا تترك الأواني مكشوفة ولا الأسقية مكشوفة لكن خمروا الطعام والشراب. نعم.
قال باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا
يعني إذا كبر السن هل الختان سن معين؟ يعني لو واحد عنده مثلا 20 سنة ولم يختتن يختتن ولا ما يختتن؟ نعم. أما الرجل هذا يجب عليه، أما المرأة هذه مكرومة لها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونفخ الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم
يعني جائز. نعم.
قال حدثنا محمد
أنه بعد الكبر اختتن.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
نعم.
وقال ابن أدريس عن أبيه عن أبي إسحاق
هذا يبين السن يعني. نعم.
وقال
ولو حصل أن أنه يختن في اليوم السابع أو في الشهر الأول أو في الشهر الثاني لا بأس، المؤمن ما في سن لهذا، لكن إذا بلغ وجب ذلك. نعم.
وقال ابن إدريس عن أبيه عن
يتعلق بذلك الطهارة والتحفظ. نعم.
وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين.
نعم.
قال باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال حدثنا
حتى لو كان في الأصل مباح، كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، حتى لو كان مدعبة الرجل لأهله ولأولاده، لكن إذا شغل عن طاعة الله وعن الصلاة ينتقل من الإباحة إلى التحريم.
قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
نعم.
قال باب ما جاء في البناء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق وهو ابن سعيد عن سعيد بن عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما اعانني عليه احد من خلق الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني.
نعم. إذا بنى بيتا فهذا دليل على الإباحة، المهم أن لا يحصل توسع، أما بناء البيت وغرس الشجر والتجارة وغير ذلك هذه كلها على الإباحة، لكن لا يتوسع الإنسان فيها لأنه لا يؤجر إلا على ما له حاجة في ذلك. بعد أن يكون قد فرغ من كتاب الاستئذان وكتاب ماتع فيه أبواب متعددة وعظيمة، ونقف عند كتاب الدعوات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درسنا ظهرا في الحمول بإذن الله. المسألة المصافحة ما تقول إيه؟ المصافحة المسألة كانت ايه هي؟ المصافحة عند المفارقة. انا طبعا السلام عند المفارقة السلام وارد. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة فقول بعضهم ان المصافحة عند المفارقة بدعة مما لا وجه له. نعم، إن الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند الملاقاة يجدها أكثر وأقوى من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة، ومن كان فقيه النفس يستنتج من ذلك أن المصافحة الثانية ليست مشروعيتها كالأولى في الرتبة، فالأولى سنة والأخرى مستحبة، وأما أنها بدعة فلا، للدليل الذي ذكرنا.
يعني ما في مانع. تمام، في نفس الحديث توجيه الحديث. تمام، كلام ابن رجب. نعم،
لكن المقصود بالبخاري.
طيب.
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ويدل عليه أن طائفة، واستدل بعضهم أيضا بالحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه هذا في كتاب الاستئذان وأبواب السلام في باب من رد فقال عليك السلام خرج فيه حديث المسيء في صلاته من رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم فذكر الحديث بطوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث قال وقال أبو سامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني أنه ذكر بدل الجلوس القيام. ثم خرج من حديث يحيى القطان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، يعني أنه وافق ابن نمير في ذكر الجلوس. فهذه اللفظة قد اختلف فيها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، فمن الرواة من ذكر أنه أمره بالجلوس بعد السجدتين، ومنهم من ذكر أنه أمره بالقيام بعدهما، وهذا هو الأشبه. فإن هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه شيئا من سنن الصلاة المتفق عليها، فكيف يكون قد أمره بهذه الجلسة؟ هذا بعيد جدا. ثم وجدت البيهقي قد ذكر هذا، وذكر أن أبو أسامة اختلف عليه في ذكر هذه الجلسة الثانية بعد السجدتين، قال والصحيح عنه أنه قد قال أنه قال بعد ذكر السجدتين ثم ارفع حتى تستوي قائما. قال وقد رواه البخاري في صحيحه عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة، وذكر رواية ابن نمير ولم يذكر تخريج البخاري لها، ولم يذكر يحيى بن سعيد في روايته السجود الثاني ولا ما بعده من القيام أو القعود. قال والقيام أشبه بما سيق الخبر لأجله من عد الأركان دون السنن، والله أعلم. قلت وهذا يدل على أن ذكر الجلسة الثانية غير محفوظة عن يحيى،